كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا مرحبا بكم اخواننا المشاهدين مع القرآن والسنة. احنا بندعو الله عز وجل ان احنا نكون من اهل القرآن والسنة، وندعو الله عز وجل ان احنا نكون من الذين يزنون بميزان القرآن والسنة. واحنا في حياتنا كلنا بنوزن، وكل شيء بتشتريه بتروح وتدقق في الميزان، ولو انت بتشتري بتحب ان انت لا تخدع في الميزان، وانت تعلم انه مطلوب منك لو كنت بتبيع لا تخدع في الميزان ولا تغش ولا تنقص في الميزان او في المكيال، وعلى قدر شطارتك بتقول انا بدقق في الوزن. سبحانه وتعالى ربنا عز وجل هتوزن اعمالنا يوم لقائه في الآخرة جميعا، المثقال الذرة هيوزن. فده بيخلي فكرة الميزان تبقى حاضرة في ذهننا في الحياة الدنيا طوال الوقت. والشاطر اللي دايما يحاسب نفسه يوم بيوم، ساعة بساعة، لحظة بلحظة، في كل عمل، كل خطوة، الخطوة دي ترضي ربنا كمل، ما ترضيش ارجع. الكلمة دي ترضي ربنا قولها، ما ترضيش اسحبها، الصمت افضل. وهكذا الحقوق، هذا الامر الناس دي خدت حقها مني يبقى تمام، وهكذا. عشان نعود لميزان القرآن والسنة دايما ما قدمناش غير العلماء، ربنا يبارك لنا في علمائنا ويزيد منهم ويرزقهم الاخلاص ويرزقنا واياهم القبول والانتفاع بالعلم. ضيوفنا في هذا اللقاء شيخ المحامين ووحشهم استاذ نبيل الوحش.
ربنا عزك
كل لا اوحش الله
لك العز. ربنا يزكيك يا دكتور عاطف،
محامي بالنقد والدستورية العليا، مرحبا بيك.
اهلا بيك.
ووكيل مؤسسي
حزب الفقراء الشعبي الديمقراطي
اللي مش هيتعمل.
انتوا النهارده في الحلقه ثلاث مشايخ على واحد غلبان شكلها فاول من اوله.
شرفنا ايضا استاذنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور محمود شعبان، مرحبا بيك. استاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغه القران بجامعه الازهر، مرحبا بيك. واليوم يعني عندنا ضيف عزيز وغالي نسعد بوجوده معنا، وهو حبيبنا. وانا كنت بكلمه من كام يوم وقلت له على الهوا فين المحشي اللي اكلته لنا مع الدكتور محمد عبد المقصود، وربنا يكرمك. لا كان معنا الدكتور محمد عبد المقصود ساعه ما كان يعني للطريق. طبعا بيشرفنا استاذنا الدكتور محمد عبد السلام، مرحبا بيك. دكتور محمد عبد السلام الداعي الاسلامي، مرحبا بكم اجمعين.
محشي يا دكتور.
نعم. قلنا
حياكم الله.
استاذنا بيه احنا بنتكلم بقى لنا يومين على احترام الكبير. كل احنا اتكلمنا عن الاخلاص والتعاون والوفاء والامانة والشورى والاحسان، اتكلمنا عن يعني اخلاق كثيرة، وقلنا ان احنا بنتبنيين مشروع النهضة الاخلاقية او مشروع النهضة الاخلاقي او مشروع اخلاق النهضة، وانه مصر لن تقوم لها قائمة الا اذا عادت الى الاخلاق الاسلامية القويمة والتزمنا بها من القمة الى القاع ومن القاع الى القمة. عاوزين رئيس جمهورية عنده اخلاق، عاوزين وزراء عندهم اخلاق، عاوزين نواب مجلس الشعب والشورى ومحليات عندهم اخلاق،
وعمد ومشايخ
وكله، عاوزين محافظين وهكذا لما ننزل بقى للغفر
بالظبط،
والعساكر وجنود الشرطة وانا وانت والشعب كله، كلنا يبقى عندنا اخلاق. البلد ان شاء الله سنوات قليلة وهتبقى من البلاد الغنية، من البلاد اللي فيها علم، من البلاد اللي فيها قيم، من البلاد اللي فيها رخاء،
ما تنساش
من البلاد اللي عندها قوة عسكرية قوي،
انه الاخلاق بتجر معاها الانتماء وبتجر معاها حب البلد وبتجر معاها الصدق وبتجر معاها الاخلاص وبتجر معاها الامانه لانه هي منبع
يعني انت جعلت الاخلاق من حروف الجر
طبعا ده جر وتجر وراها معطورتين ثلاثه ايوه لا والله يعني
طيب احنا اتكلمنا عن احترام الكبير وقلنا ان ده يعني ملمح ظاهر سياسيا واجتماعيا وعلميا في كل الاماكن تجد الصغير لا يحترم بل في كثير من الاماكن الكثير يتجرأ على الصغير يتجرأ على الكبير
هو المفروض
فاحنا لثالث يوم هنتكلم عن كيف يعود احترام الكبير في البيت وفي الشارع وفي اماكن العلم والعمل وغيرها وفي جميع المجتمعات وفي وسائل الاعلام بالذات
وهو المفروض يبدأ من البيت وبعد البيت المدرسة يعني المدرسة دي مكملة للبيت النهاردة لما تيجي اربي ابننا تربية دينية سليمة ويروح هناك يلاقي القائم على التعليم والتربية صرف لفظ بلطجي او بخليه ينحرف عن سلوكه احنا كان عندنا
يعني انت عاوز الكبير يبقى محترم اصلا برضه
طبعا
تمام
طبعا لان هو القدوه احنا سبب انهيار اخلاقنا ايه احنا كان عندنا بصراحه نصوص دستوريه ونصوص قانونيه جميله جدا في موضوع العادات والتقاليد والتمكين ليها من جانب كانت بتلزم الحكومه بانها تمكن للتقاليد والعادات الاصيله المستمده من الاديان السماويه وكان عندنا ثلاث اربع مواد اللي هي على ما اتذكر 9 و11 و12 في الدستور ده بخلاف في المادة الثانية اللي بتتكلم عن تربية الناس وفقا للتربية الدينية الأمومة والطفولة الأسرة المصرية كله ده كان بيتكلم عن المنشأ الديني لكن المشرع المصري زي ما قلنا قبل كده كان في وادي حتى من ناحية فن وتشريع القوانين والدستور في وادي تاني لأن المشرع المصري كان بيعاني من انفصام في الشخصية وكان عبارة عن مجموعة من المنافقين والموافقين والبصمجية وده شيء مش مستغرب لانه اللي كان بيدير سيد قراره بالعين والحاجب راجل بلطجة الله يرحمه واللي كان
بيدير ده كان كبيرك احترمه
لا احترمه ازاي هو مش محترم ما احنا بنقول فين القدوة هو مش محترم ما احترمه ازاي ده هو اللي سبب يعني لما تيجي تلاقي الحاكم كمان يبوظ لي جميع الاخلاق
يعني انت بتركز
عشان لا نبدا من البدايه من البيت
بس
والمدرسه والنوادي وبعدين الحاكم
ده انت بتركز على ان احنا عاوزين الكبير يكون محترم
طبعا
عشان الصغير يحترم
ده مهم جدا
طيب
النهارده وزاره التربيه والتعليم كان اسمها وزاره التربيه والتعليم النهارده لا فيها تربيه ولا فيها تعليم ودي كارثه لما يتيجي النهارده حتى في القوانين عندنا الوضعيه بلاش الناحيه الدينيه النهارده اي قانون يصدر اتعلمناه في الحقل القانوني انه القانون قاعده مجرده يعني ايه قاعده مجرده يعني طبع على الكل سواء بسواء على الحاكم وعلى المحكوم اما تيجي قانون يصدر وفيه استثناءات يحمل فتيات استثناءات يوم مش قانون على سبيل المثال زي قانون المرور مثلا اما تلاقي فيه 8 ولا 9 استثناءات ضابط الشرطه وكيل النيابة الصحفي بيستثنيه من عقوباته ومن المخالفات ومن كل
الصحفي
القاضي
الصحفي لا
الصحفي
طب انا صحفي
ما انا بكمل لك اهو ما انت كان مغضوب عليك عشان انت اسلامي لما الصحفي الليبرالي هو اللي كان
يعني بيشيلوا عننا المخالفات
طبعا وده بتروح توديها لنادي لنقابة الصحفيين هناك زي نادي القضاء بيشيلوا عنك المخالفات فده كله كان استثناءات لدرجه ان انا كتبت مقالين مقال قانون المرور والضحك على الدهون ومقال تاني قانون المرور والبط ودي كانت ليها قصه ظريفه كان احد المسؤولين بيعدي الاشاره كسرها فشاف الولد بيكتب كده في الورق فراح راجع له بعد ما ركن العربيه لقى بيرسم بط قال له ايه ده يا ابني قال له يا فندم انا ما بعرفش اكتب بس انا قلت كده عشان الناس اللي وراك تخاف فتخيل في دوله محورية ودولة عايزة الريادة ودولة عايزة بتاع والعسكري بتاع بيرسم بط ده كارثة
انت في واحد ما يعرفش يكتب يعرف يرسم بطة
امال ايه ده موهبه الرسم ده موهبه ملوش دعوه بالقرايه والكتابه. طيب انا ابوي كان بيرسم برجله بس كان سياسي محنه. وفي مره بذاكر وبعدين بقول له طب خد الجرنال اقرا فيه، زميلنا بيقول له خد يا عم الوحش الجرنال اقرا فيه، قال له لو انا ما بعرفش اقرا، لو اعرف اقرا كنت خليت ثوره فرحه. قلت له كنت عملت انقلاب عربي.
طيب شكرا استاذ نبيه. دكتور محمود الاستاذ نبيه يعني ركز على نقطه جديده، ان احنا عاوزين الكبير يكون محترم، لكن ايضا احنا بنقول للصغير احترم الكبير مهما كان وضعه. يعني حتى لو الكبير مش محترم بتحترمه وتنصحه، او قول لي انت بقى. لا ممكن تقول لي لا ده في الشرع ما نحترموش، ازاي بقى؟
انا قبل كلام مع اخويا محمود عدم الاحترام ده وصلنا لحاجه خطيره، واحنا بنشوفها كمحامين في بعض القضايا. لما تيجي تلاقي الاب صرف لفظ بحشش مع ابنه، الاب بيخمس مع ابنه في السيجاره، الاب اللي احنا
بيسرقوا الاثنين
لغايه دلوقتي. ده مش عايز اقول لك اخطر، ده انا في مره جماعه استدعوني عشان افصل بين اب وابنه، الولد قام شتم ابوه قدامي فانا بنهاره، قال لي ده امبارح كنا معانا صرف لفظ اثنين ستات احنا الاثنين. كارثه. انا بوريك وصلت لغايه ايه. مش يعني لغايه دلوقتي انا اخويا مش متعلم، ما يقدرش اعدي في البلد عندنا وانا قاعد، ما ينفعش.
امال ايه ما يعديش؟
لا يعدي لازم اقفله.
انت هو اكبر منك.
يعني اخويا الكبير فلاح وانا متعلم، بس ما ينفعش يعدي في البلد وانا قاعد على المصطبه ولا قاعد في غرزه ولا قاعد في احد.
غلة
مثلا
دي الغلة دي.
فاهم المطبخ لا تترفع ازاي؟ ما انا راجل شعبي، ما انا بتاع الفقراء والشعبيين.
انت رايح هناك عشان تقول
الفقراء لازم يوضع
لا مش لازم، بس انا راجل فاهم الحزب يعني فاسم حزب، لازم اختلط بالناس الشعبيين عشان افكرهم واعلمهم يعني ايه المشاركه في القرار السياسي. احنا بدانا من القاع عشان الاحزاب بدات من
الصفر. على رايك لما قلت لوالدك انت عمي هتعمل لي فيها عربي يا اخويا. طيب نشوف الدكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
صلى الله عليه
وسلم. فهي ثلاثه اسئله: من الكبير وما حقه وما واجبه؟ الكبير عندنا قد يكون حاكما، قد يكون ابا، قد يكون عالما، قد يكون قائدا. لابد أن نعلم من هو الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير فينا إن لم يوقر صغيرنا كبيرا ويرحم كبيرنا صغيرنا ويعرف لعالمنا فضله. هذا الكبير لابد أن يكون كبيرا في خلقه، وكبيرا في تصرفه، وكبيرا في القيام بواجباته. إن قام بذلك يلزمنا أن نؤدي له حقه، وإن لم يقم يلزمنا أيضا أن نؤدي له حق، لكن الأعوان لنا على القيام بحقه أن يكون قائما بواجبه. أنا هبدأ بآية عجيبة جدا. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: الذين، أنت ممكن تتخيل إن ما لهاش صلة بالموضوع، شوف الآية بتقول إيه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الآية من سورة الأحزاب ما صلتها بالكبير؟ تتحدث عن أكبر رمز دنيوي وأخروي في المجتمع، نبي وقائد والعلماء ورثة الأنبياء. في قول الله عز وجل في سورة النساء عند الحديث عن الأمراء: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الإمام ابن عبد البر أورد 84 نقلا يؤكد بها على أن أولي الأمر هم العلماء وليس الأمراء. جميل هذا؟ طيب لما نقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، حديث عن الأنبياء ومن بعدهم العلماء، يلزمهم أن يكونوا ممن يخافون الله لا غير. الآية دي جت في سورة الأحزاب اللي بتتحدث عن اجتماع أهل الأرض وأهل الشرك على دولة الإيمان والتوحيد في المدينة. جاي الآية دي بتتحدث عن الأنبياء وعن ورثتهم العلماء، إشارة إلى أن حال الأزمة وساعة ما تصل الأمة إلى القمة في الأزمة وتتجمع عليها الدنيا، فالمخرج أن نقتفي أثر العلماء وأن نكبر الكبير وأن نحترم الكبيرة وأن نسير خلف الكبير. فالمخرج في أزماتنا أن نسمع لعلمائنا ولأشياخنا ولكبرائنا وأن نسير خلفهم وأن نأتمر بأمرهم. هذا الكبير قد يكون نبيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء من قبله، قد يكون بعد النبوة عالما. هذا الصغير حينما يتعامل مع الكبير لابد أن يعلم أنه الصغير وأن الآخر هو الكبير. وهذا الذي وصل إلى الحباب بن المنذر في غزوة بدر حينما رأى موقف المسلمين ومكان المسلمين في بدر فرآه ليس صوابا، فلأنه يخاطب الكبير استدرك فقال: يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمشورة والمكيدة. ليه؟ لأنه لو كان وحيا من قبل الله عز وجل ما كان للصغير متبع النبي الكبير صلى الله عليه وسلم أن يتكلم. حينما ينصح ولد لأبيه نصيحة محفوفة بالمخاطر، لابد أن تعلم أنك تخاطب أبا، فخطابك لأبيك خلاف خطابك لأخيك خلاف خطابك لولدك، لابد أن تعامله بكل رفق وأدب، ولا تنسى في لحظة أنك تتكلم مع أبي. الكبير قد يكون نبيا أو عالما أو قائدا أو مدرسا أو أبا، ما وظيفته؟ ما واجبه؟ أن يقوم بحق الرعاية والتوجيه والتعليم والحرص على الصغير. ما حقنا على ما حقه علينا؟ ما الذي يلزمنا نحوه؟ أن نوقره، أن نحترمه، أن نطيعه، أن نسمع ونطيع له، أن نجله، وإن اختلفنا معه نختلف بأدب، وأن نظهر الحب معه حالة الاختلاف. أنا هختم بمثال: كبير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقائدها هو سيدنا أبو بكر. في الصحيح في سقيفة بني ساعدة لما رحل أبو بكر وعمر إلى الصحابة من الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه السبب الثالث بعد تقدير الله وإشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم في تولية أبي بكر الخلافة، فهو أحب الخلق إليه. لما انتهى الحوار إلى أن قال سيدنا أبو بكر بعدما رفع يد عمر ويد أبي عبيدة: إني أرضى لكم أحد هذين الرجلين خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر رجل أعز الله بالإسلام وأبو عبيدة أمين الأمة. فقال سيدنا عمر: والله لأن أقدم فتضرب عنقي في غير حد أو لا يقربني هذا من إثم لكان أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. جميل، قمة الإجلال من سيدنا عمر لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال، شوف بقى الكبير كيف يوضع، ثم قال لسعد: أنشدتك الله يا سعد، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس؟ قال: بلى. قال: ألا تقدمون، ألا ترضون لدنياكم من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينكم؟ من كبيرنا في المسجد يجب أن يكون كبيرنا خارج المسجد. من قدم لدينه يقدم في الدنيا لدينه أيضا. لما ولي سيدنا أبو بكر مع عظيم إجلال عمر لأبي بكر، في الرواية بيقول: وكنت أداري بعد الحدة من أبي بكر، وهو ماشي بيقول: كنت خبأت حديثا أعجبني سأتكلم به، فأشار إلي أبو بكر وكنت أداري بعض الحدة من أبي بكر. الشاهد: أول من خالف أبا بكر هو عمر. شوف هو الأدب والإجلال، لما يقول: والله لأن تضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، من فيكم تضرب الأعناق إليه كأبي بكر. أول ما سيدنا أبو بكر خذ القرار بقتال المرتدين وقف له بكل الأدب سيدنا عمر يخالفه. لا يشترط في الخلاف البغض، بل قد أخالفك وأنا أحبك كل الحب. شوف الأدب، سيدنا عمر يحاوره، يقول له: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث في الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وقد قالوها. يقول له أبو بكر، شوف العظمة، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ كلمة كبيرة تقول: آه. طب سيدنا عمر عمل إيه؟ طب ده زعل؟ لا، ده مش محمود وحسين ومحمد وعلي، ده أبو بكر وعمر أناس زكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب سلمت من الضغط. بعد الكلمة دي يقول له: قال النبي: إلا بحقها. والزكاة من حقها، والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وسار رأي أبي بكر لا لأنه الكبير، وإنما لأن عمر قال فما هو إلا أن شرح الله صدري لرأي أبي بكر. وفي موطن آخر في الأمر بجمع القرآن الذي سار رأي عمر لأنه الحق.
شكرا بقى. شكرا دكتور محمود شعبان جزاك الله خيرا. احنا عاوزين اخواننا المشاهدين يجتهدوا في الإيجابية والتجاوب معنا، عاوزينهم يتصلوا بينا وعاوزينهم ايضا يبعثوا لنا الرسائل. موضوعنا النهارده اللي مطروح في الرسائل في دعوة كريمة اشار اليها الشيخ حازم ابو اسماعيل وعجبتني وعاوزين احنا نوصل الكلام فيها. عاوزين السؤال يعني ماذا نقول للمرشحين الإسلاميين للرئاسة؟ احنا عندنا الدكتور العوة والدكتور أبو الفتوح والشيخ حازم وعندنا الدكتور محمد أبو زيد الفقي، أربعة مرشحين إسلاميين. أشار الشيخ حازم إن احنا إن شاء الله يعني في وقت معين هتسمعوا ما يسركم إنه هتجدونا اتفقنا على مرشح واحد. فكرة كويسة لكن لسه مش شايفين حاجة الأرض الواقع، لكن احنا عاوزين بقى حضراتكم وعلمائنا والكل نحض على هذه الفكرة ونقول رأينا فيها. هل الأفضل ان احنا يبقى لنا اكثر من مرشح ولا نتحد على مرشح واحد؟ ومين هو؟ هل نتفق على الدكتور العوة بحكم ان هو يعني كبير في السن، ولا الدكتور ابو الفتوح لانه عنده خبره في العمل السياسي، ولا الشيخ حازم لانه يعني مرتبط بالسلفيه وثوراجي زي ما بيقول الدكتور محمود، ولا الدكتور محمد ابو زيد الفقي الوحيد اللي هو من الازهر ومن اساتذه الازهر؟ شاركونا برسائل الاس ام اس وتليفون وعلى رقم 94 172 94 172. ابعتوا ارائكم في رسائل وان شاء الله هنقرأها ونناقشها مع ضيوفنا الكرام. بنكرر الترحيب بحضرتك دكتور محمد، سعداء بيك وانت الكبير وانت يعني بنحترمك عمليا ونبص على راسك وايديك ربنا يكرمك. كلمنا برضو ازاي نرجع هذا الامر على مستوى الواقع. الاستاذ نبيه قال ملمح اساسي، الكبير لازم يكون محترم، لكن قلنا برضو في كل ان الصغير بيحترمه. واشار هنا الدكتور محمود لملمح مهم انه احترامنا للكبير لا يعني ان احنا ما ننصحوش وما ننقضوش، لكن بننصحه باحترام وننقضه باحترام، وكل المعاملة اللي معاه باحترام، حتى لو كان غلطان بنصوبه ونقومه باحترام. شوف اكيد انت هتضيف لنا جديد.
الله يبارك فيك ويحفظك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن القضية المثارة قضية أمم وقضية تاريخ. إذا يعني على ميزان الأخلاق في الأمم وضبطت فيها المواقع والمواضع لكل فرد في هذه الأمم سادت وعلت هذه الأمم، والذي يجب أن يقال تصريحا لا تلميحا ولا مجرد إشارة، ولكن يجب أن يقال كلام بكل دقة وبكل وضوح وبكل قوة أيضا، أن مرد أي إصلاح في هذا الباب لا يمكن أن يتحقق بأي صورة من الصور نرجوها إلا بالرجوع إلى دين ربنا وإلى شرع ربنا جل في علاه. وهذا كلام ليس من كلام من باب التنظير أو الكلام التقليدي الذي يقال أن نعود إلى الكتاب والسنة، ولكن هو كلام يجمع بين البابين، الباب القولي والباب العملي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع لنا الغاية الكبرى من التشريع في جملة قالها عليه الصلاة والسلام تحصر لنا غاية بعثته. فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. أما ننظر لحصر هذا الحصر العجيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حنجد أن الله عز وجل أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يعني اختار الله عز وجل للثناء وللرفع للنبي أن وصفه بعظمة الخلق التي ربي عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عباس في رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. هنا الملمح وهنا المحل، أن الخلق هي جماع الدين، هي كمال الدين. من أين يأتي هذا؟ فسرها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في قوله البر حسن الخلق. وما هو البر؟ فسرها لنا القرآن فجمعها لنا في آية البر المشهورة بسورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو تعريف البر من القرآن، والبر جمعه الرسول عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق. إذن حسن الخلق والبر الذي عرف من القرآن هو جوامع أصول هذا الدين. فالبر البر هو حسن الخلق، وحسن الخلق هو جامع الدين. العلماء يقولون في حسن الخلق يقوم على ثلاث: الأول حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الله مع الخالق، ثم حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة حسن الخلق مع المخلوقين. لو نظرنا إلى الآداب التي وضعها الإسلام على هذه المحاور الثلاث لو رتبت وأقيمت، القرآن يقول لنا في آية من أجل الآيات إن الله يأمر بإيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أي نظام، أي ترتيب، أي جوامع كلم تأتي بهذه الأصول لحسن الخلق. وكما استمعنا إلى فضيلة الدكتور محمود وهو يذكر لنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يبقى الترتيبات والأصول هذه لو عدنا إليها، لأن العودة إلى الدين عودة ليست اختيارية، وأن التمكين من خلال العودة إلى الدين ليست مجرد ارتباط عاطفي بالدين أو ارتباط فطري بالدين، بل هو من حيث الارتباط الأصلي الذي خلقت من أجله، وأيضا من حيث النظر هو الباب الذي من خلاله يمكن أن تخرج إلى النور إلى الحق.
شكرا،
بارك الله فيك.
شكرا دكتور محمود محمد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، ونتمنى ان احنا نكتب من الابرار جميعا.
أمين يا رب.
وبعدين بنوشوش ابنائنا الصغار من الصوار اللي بتاخدهم الجلالة على طريقة لغة الاستاذ نبيه، بتاخدهم الجلالة وبيعتبروا ان الثورية ان احنا نغلط في الكبار. لا، دي مش ثورية ولا دي وطنية ولا ده دين ولا ده اخلاق، ليس منا، ده مش من المسلمين. فبنناشد الصغار من الصوار
انه مع احترام ليك، الصغار من المتظاهرين مش من الصوار.
ماشي.
اي ثائر محترم على دماغنا من فوق، انما دول متظاهرين لدرجة انه بنت اعترفت في حوار بتقولك لما خدني الضابط جوه قال لي مش انت اللي شتمتيني ووهنتيني وانا هوري. طب ده هي اللي بتعترف، تشتمي ليه؟ ما انت راحت تظاهري ولا راحت اللي ادبك، فدول متظاهرين وليس صوار عشان ما نختلفش بس من اول.
طيب انت قول متظاهرين وانا قول صوار.
لا وانت تقول اصل انت راجل محترم فكلامك مصدق. فكلامك مصدق ما تقولش صوار. انت راجل محترم فما تقولش صوار.
طيب خلينا نقول برضو، خلينا هم ابنائنا كلهم صوار وكويسين، واحنا عاوزين بكل حب بالفعل احنا مسؤولين يا استاذ نبيه عن الصغير لما يغلط. لما يغلط يبقى احنا اللي ما عرفناش نربيه.
لا مش اهله،
هو ما هنا اهله.
اه لا مش اهله،
لا احنا اهله.
لا لا اهله يدور على اهله يربوه.
انت اهله لذلك.
لا يتوقف كشعلك لما نجيب الامهات والابات نعبطهم وما ما عرفوش يربوه.
علم الدوم ما نعبطهمش.
والاثنين واحد.
لا لا فاحنا برضو ما زلنا بنقول لابنائنا السائرين الصغار الجمال يعني احترام الكبير مش هيضيع حقك، واحترامك للكبير هيخليك تنتصر اكتر وافكارك تجد قبول اكتر. ولازم تبقى عارف ان الكبير ده هو اللي تعب وخلاك تكبر وتتكلم وترفع صوتك واحيانا تحذف طوبك وملتوفك. يعني الكبير له دور، وكلها 10-15 سنة وانت هتبقى الكبير. فمن الان انت بتزرع بذور شوك انت اللي هتعكي فيها. فاذا انت ما عالجناش موضوع احترام الكبير هيجي عليك يوم هتبقى انت مش محترم من الان، ما حدش هيحترمك. وكل ما الزمن بيعدي الاخلاق بتقل. فاذا كان يعني عدم احترام الكبير هيبدأ من الان فهيتعاظم بعد سنوات، هتبقى انت تعاني منه وهيحطوك في الملاجئ ورعاية المسنين ويحجروا عليك وهلوم مجر. فنتمنى ان احنا نستفيد، واحنا مش بنقول ده كلامنا، ده كأوامر ربنا عز وجل واوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا كم موضوع لهم بعد قانوني، نبدأ ببعض الموضوعات اللي لها بعد قانوني. بداية ابدأ بموضوع مهم، احالة اوكراني واسرائيليين للمحاكمة لإدخالهم أسلحة نارية تماثل سلاح الشرطة المصري. يعني بيدخلوا سلاح زي اللي موجود في القوات المسلحة. يعني طبانجة ما عرفش من النوع الفلاني اللي طلقتها من النوع الفلاني، عشان لما تضرب واحد يقول لك الشرطة. ودي قضية مقبوضة على اثنين، اوكراني مقبوض عليه
على فكرة،
واسرائيلي مقبوض عليه والثالث هارب.
على فكرة دي كشفت حاجات مش انشأت. طيب. دي كشفت حاجات لانه اغلب المظاهرات اللي قبل كده من يوم 25 يناير حتى الان فيها كانت اسلحة اسرائيلية واسلحة مش موجودة لا في الجيش المصري ولا في الشرطة المصرية. وده مش كلامنا، ده كلام التقارير الطبية الشرعية. فده كان يتعين انه يتخذوا الحيطة والحذر من يوم 25 حتى الآن، لأنه مصر أصبحت مسرح أو مكان لتهريب جميع الأنواع الأسلحة، خاصة بعد سقوط القذافي، لأنه بتيجي مهربة من الغرب وفي أسلحة بتيجي مهربة من الجنوب. فده بقى مسرح كان يتعين على السلطات المصرية أن تتخذ كثير من الحيطة والحذر.
طيب لعدم التهريب. هل تتوقع أن المحاكمة دي هتمشي والناس دي تحكم عليها ونشوف إعدام؟
لا ده
إعدام مش... إسرائيلي ولا الإسرائيلي لا يعدم؟
لا لا, لا 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 أنا في الوقت الحالي أنا بعتقد أنه ما فيش حاجة اسمها تسليم مجرمين تاني، لأنه ده هيأسس لنا المبدأ والخطوة مهمة جدا. لأنه حتى القناصة اللي مش لاقيين لهم حل في قضايا قتل المتظاهرين ثبت أنه هم إسرائيليين، وثبت ان المخلوع وابنه.
طب هنعمل فتوى شرعيه، يجوز ان نتراهن انا وهو او نعالجها ازاي؟ انا عارف انه لا، ازاي انا بقول له لا مش هياخدوا اعدام ولا هياخدوا حكم كتير؟
لا 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 لا
السياسه هتلعب.
لا 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 مش هتلعب السياسه دلوقتي، لانه احنا في مرحله بناسس لمرحله جديده.
طيب نقول ايه يعني هتعزمني اعزمك مثلا، تنفع دي يا
دكتور معاك؟ ينفع
موقف ابي بكر رضي الله عنه. طيب ولا بسرهم؟
لا انا بس بقى عايزين نصفيه 3 4
مرات. هو بيسال الشارع ما تدخل بقى
يا عم، خلاص سيبك من الشارع، مش عايزينه
دلوقتي. لا لا لا
لا لا لا لا انت بتقول في الرهان وعن حرام.
لا لا ما كويس، ما احنا دلوقتي عشان دكتور محمود عايزين فرصه. طيب. نقول لإخواننا يتعلموا حاجة في ميزان القرآن الكريم.
صدق.
ما هو في الشارع وقرايبنا وفي أهلينا بيراهنوا بعض،
فكويس
فرصة نقول لهم الرهانات اللي تراهني وراهنك وادفع لك وتدفع لي في ميزان القرآن والسنة، بس خد مالك في دقيقة ونصف.
طيب ربع دقيقة.
ربع دقيقة.
انت نقلت الحديث مني للدكتور محمود.
هرجع لك.
ورد عند أحمد رحمه الله أن أبا بكر راهن المشركين على أن الروم سينتصرون على الفرس لما نزل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم، ولما حدث وانتصرت الروم أعطوا الرهان لسيدنا أبي بكر فرحل به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه سحت تصدق به يا أبا بكر، يعني ده حرام. وفيه نص على أن المال المحرم إن لم يعلم له صاحب يتصدق به، تصدق من يبعد النار عن نفسه، لا تصدق من ينتظر أجرا وإن كان سيأخذ أجر التعفف عن المحرم.
الله ما فيش بديل؟
البديل تقول له يعني بقى لو أنا كسرت،
فكرة التحدي
قول له بقى قول له لو أنا وغديت. لو أنت خسرت تتصدق بألف جنيه على الفقراء.
ما تقلينا شوية دفعنا.
طيب احنا بس هنرجع لك تاني يا سيدنا بيه، بنذكر بس اخواتنا المشاهدين منتظرين رسائلكم على 94-172، والسؤال موجه او الحديث او التعليقات موجهة لاخواننا المرشحين الاربعة الاسلاميين للرئاسة، دكتور العوض، دكتور ابو الفتوح، الشيخ حازم، الدكتور الفقي، وبنقول لهم رجاء لا تفتتوا اصواتنا، ما تزهقوناش، ما تبهدلوناش، ما تخلوناش نبقى محتارين زي حرية وعدالة ولا نور، فانوس ولا ميزان، ما احنا رايحين
هنا لا يسع، انما هناك لا يسع.
يعني كويس، في الفرد بتبقى اشد وصعبه، فاحنا عشان بنقول لهم رجاء ونداء ونفند الموضوع ونشوف ارائكم، وبرضه نشوف انتم شايفين الصح ايه، رايكم ازاي نحل هذه المشكله، ونقدم مين او نلتمس من مين انه يتنازل لاخوانه. فيعني اتصلوا وابعتوا رسائل على 94-172.
ماشي،
نرجع لي،
رجعنا لموضوع
في اتصالات. طب ناخد اتصال، فرصه ترتب
ترتب ايه ده، انا عندي ثلاث اخبار مهمين جدا
عشان هديك، ما انت لازم
تبدا. لا لا لا، سيبك من موضوع الاسرائيليين ويولعوا بنزين وسخ.
طيب احنا عايزين معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم انت ده على الاتصال ولا ايه؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
غير رضا عنه.
طيب معلش، السؤال الاول اللي هنصلح المعلومه، هو في بنزين نظيف وفي بنزين غير نظيف؟
في بنزين،
البنزين كله قابل.
لا لا لا، في بنزين اللي هو
في بنزين،
لا لا، البنزين المحترق 92 و80 محترق بساعات بيرموه كده في
ده الزيت،
الزيت
لا لا، ما بصلح لك المعلومه.
لا ما في بنزين اللي هو ال 80، مش في 90 و95
ما احنا بنصلح. طيب معانا اتصال، معانا اتصال.
انت عمال تتوهني عشان تجيب لي اتصال وانا ما بتعرفش ذكي.
معانا اتصال 94، معانا اتصال 94. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا شيخ امير خضر.
ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
ازي احوالك؟
يا اهلا وسهلا. واستاذنا الشيخ محمد عبد السلام منور، ربنا يرضى يا رب يبارك فيه. ودكتورنا الدكتور محمد محمود،
ربنا يرفع قدرك.
ووحش الدعوه الى الله ان شاء الله الى الحق.
ربنا يرفع وحش القضايا، ماليش دعوه
بالدعوه. هندخلها وعندك يا شيخ امير. العبايه موجوده، العبايه موجوده وناقص الدقن.
بقول لك من الرعاد،
مش العبايه موجوده وناقص الدقن.
ناقص الدقن والجلابيه الصغيره.
وبعدين تاخد لك فرقتين من العلم بس.
ولو وعدوني بمنصب المشايخ اللي نجحوا دول يا رب دعني بكره.
انا بقول لك المنصب، لحظه المنصب موجود والمكسب موجود، احسن مكان في الفردوس الاعلى ان شاء الله.
اللهم صل على النبي.
يعني مفيش
احسن. طبعا طبعا.
وتبقى تعزمنا.
ان شاء الله.
يا شيخ امير،
عايزين قضيه تخص اللحيه برضو.
اتفضل.
بس لو الحبيب صلى الله عليه وسلم، طالما بنتكلم في موضوع الاخلاق، يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. لو ان الانسان كان كل واحد، سواء رئيس جمهوريه، سواء وزير، سواء عضو مجلس شعب، سواء رجل في بيته مع زوجته واولاده، لو انه وضع في اعتباره بس ان يكون قريب المجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، لكان هذا اسمى طلب في الحياه كلها. فالاخلاق تتميز بها الامه الاسلاميه بفضل الله تعالى. وكلكم تعلمون احاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه المساله ان شاء الله عز وجل. ويقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني وكانه صلى الله عليه وسلم قصرت البعثه على انه يتمم مكارم الاخلاق. فنسال الله عز وجل يرزقنا حسن الخلق يا رب العالمين، انا وانتم والمشاهدين اجمعين.
شكرا شيخ امير.
انا يا دكتور بس القضيه اللي عايز الدكتور نبيه يرفعها ان شاء الله على جريده المصري اليوم النهارده. اللي جايبه واحد بلحية شبه رسمة كاريكاتير حيوان كلب وله لحية ويركبه واحد من الجيش من العسكري الجيش وبيدي المسدس بظهره الورا للشعب بيضرب بالشعب بالمسدس وهو يركب الإسلاميين يعني ده مغزى الكاريكاتير واخد بال حضرتك وفي نفس الوقت
غدعتهم سودة
عامل صنارة للانتخابات يبقى المجلس العسكري يعمل لهم صندوق الانتخابات كأنهم كلاب سلطة يعني ورايحين لصندوق الانتخابات والمجلس العسكري يركب هذا الكلب وفي نفس الوقت يضرب بالرصاص الشعب المصري فعجل القضية الله يبارك فيك
ده انا هسهر عليها بعد ما اروح
ضروري
انا شفت انا معايا الكاريكاتير المصري منه ما شفتوش
ومن من هذا الكاتب الكاريكاتير ودعونا الله عز وجل وقناتنا عليه ان شاء الله نسال الله ان يورينا فيها ايه باذن الله
لا ما هو انا شيخ ما هو مش مستغرب من مصر اليوم لانه ممول من صلاح دياب ملك التطبيع مع الكيان الصهيوني الحقير القذر ومن اخونا نجيب ساويرس اللي هو فلوسه مغسوله ومبلوله ده وان شاء الله نسقط الجنسيه المصريه عنه قريب
انا شفت الكاريكاتير ده سنابيل وهو كاريكاتير رمزي خبيث عاوز يقول انه الاسلاميين بيضحكوا يعني راكبين الجيش وانه لا كده
لا 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 راكبين الجيش اللي راكب
لا لا الاسلاميين اللي راكبين الجيش مستغلين الجيش وانه
بيمثل الجيش بده طعم يعني.
طعم مين الكلب الجيش
سيبك من الكلب دلوقتي خلينا ان هو
ماشي ماشي مش يعني هنشوفه
هو الرموز انه الاسلاميين بيستغلوا الجيش والجيش بيلعب لحسابهم بيضرب الشعب وفي طعم عباره عن الانتخابات صندوق الانتخابات هو في الصناره بديل للطعم فهو بيسب بيقول انه الاسلاميين مستغلين وان هم بيجروا وان المجلس العسكري او الجيش او الرمز بتاعهم بانه بيضحك على الشعب وكمان وبيقتله وان الشعب عبيط وبيضحك عليه و يعني بيشتم الكل فبقى تشوفها بعينيك
لا اشوفها انا معايا المخلوق في العربيه
طيب نكمل بقى القضيه اللي احنا قلنا اللي هتتبرع انت بقى للاوانا
ما انا هقول لك ليه هيحصل
تتبرع ب 50 جنيه
قضيتين الان عندك دلوقتي ما شاء
الله لا انا عشان موضوع الاوكراني والاسرائيلي وبقول له مش هيتم
الاسرائيليين
انا ليه بقول لك مش هيتم لانه في خبر اسلق صدور جميع المصريين النهارده من وزير الخارجية خبر يعني احنا كنا مستنيينه من زمان بيقول لك فيه ايه صحيفة السوابق شرط لدخول الاوروبيين مصر كانت احنا اللي بيطلبوا مننا صحيفة السوابق ويصورونه ويفتشونا على اللحم ويقلعونه عشان احنا اسلاميين وعرب النهاردة بدأت المعاملة بالمثل في مصر فوزير الخارجية انا ببعت له تحية خاصة من هذا المنبر الكريم ان هو جعل صحيفة السوابق للاوروبيين شرط لدخول مصر ده كان المفروض يتفعل من زمان في الدبلوماسية المصرية لانه ده يتماشى مع القانون الدولي بموضوع المعاملة بالمثل
لما بيدي تأشيرة ولا لما بيديش
لا من غير تأشيرة اي حد داخل لازم يكشف عليه الاول يشوفه ايه ارهابي مش ارهابي منيل على عين ورايح فين الاول ما كانش كده
يعني الدنيا اتشقلبت وانتوا بقيتوا الوقت تقولوا على الغرب دول ارهابيين
طبعا ارهابيين وهم ما ده الكيان الحقير القذر بيلف اللفه دي كلها بروح استراليا وبروح كندا وبروح بتاع وبيدخل لنا الناس الوباء دي بمسمارات مزوره وفي الاخر بنتقبض عليهم طيب بنلاقي معاه بسمارات فانا عشان كده بقول لمعريك ولحضرتك انه لا بدات الخطوات الجديه تتفعل فانا طيب. عندي امل كبير انه الاثنين مش هينجوا من العقاب لا الاكران ولا الاسرائيليين
طيب ناخد رأيك في الموضوع اللي احنا طرحناه على المشاهدين في انه توحد المرشحين الاسلاميين الاربعه في مرشح واحد عشان يريحونا وعشان
انا من زمان كنت منادي بهذا المطلب الجوهر الجميل وانا بلح فيه كمان مش
طب انت ايه رأيك يعني ازاي يتم وهل انت بترشح حد معين ولا
انا مش بابر انا 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 ميال انا حازم ابو اسماعيل صاحبي وصديقي وزميلي
وابن كار
والدكتور العوا زميلي وصاحبي وابن كار والدكتور
عاوزين نبقى نسال الشيخ محمد يقول لك عدوك ابن كارك
لا 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 مقوله مغلوطه مقوله مغلوطه بالنسبه في ميزان القران وصلنا حتى على الاقل
طيب انت هتسيب المشايخ للمشايخ
ما انا بقول لك يعني لا ما انا برضو نص شيخ برضو من عشرتي للقناه بيت نص شيخ
طيب ماشي
شيخ حازم ابن كارك والدكتور العوى ابن كارك.
والدكتور محمد ابو زيد الفقه لا نزكى عليه احد لانه عنده برنامج جميل وطروحاته جميله. يعني احنا لسه ما شفناش برنامج الشيخ حازم ابو اسماعيل ولا برنامج الدكتور العوى، بس على الاقل برنامج الدكتور محمد ابو زيد الفقه الراجل طرحه. الرابع للدكتور عبد المنعم الفتيح راجل محنك وسياسي، وانا يعني اتمنى ان هم زي ما بيقولوا يضربوا قرعه بينهم واحنا نختار اللي يطلع في القرعه ده، لان هم الاثنين افضل من بعض، هم الاربعه افضل من بعض.
يعني انت عاوزها بالقرعه؟
عايزها بالقرعه.
طيب هربت كويس، هروب جميل.
لا مش جميل ولا حاجه.
طيب رايك في الموضوع ده دكتور محمود، تقول ايه للمشاهدين وتقول ايه لاخواننا المرشحين بسالتين؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالقرآن أغنانا عن القول القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، فنريد الحفيظ العليم ونريد القوي الأمين. والقوة قوة دين وقوة بدن وقوة عقل، والأمانة في كل أبوابها. والحمد لله كلهم أمناء وكلهم عقلاء وأقوياء، لكننا مطالبين باختيار الأقوى والأعلم والأعظم أمانة، ونسأل الله أن يكونوا في قمة الأمانة جميعا. وهذه في الأصل في الشرع وظيفة أهل الحل والعقد، فأرى والله أعلم أن تجلس الهيئة الشرعية وينضم إليها بقية علماء مصر بأي صور مع الأربعة، ويعرض عليهم المناهج والطرائق في التعامل ومنهج كل وفكر كل، يعرض هذا على الهيئة. ثم لو سلمت القلوب الذي تختاره الهيئة الشرعية سيتفق عليه الكل ويتنازل له الثلاثة. هذا ما أريده الله.
شكرا دكتور محمود. نشوف رأي الدكتور محمد عبد السلام في هذه القضية ورسالتك للمشاهدين وللمرشحين الأربعة، تقول لهم إيه وتقول لنا إحنا كلنا إيه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. يعني الرسالة العامة اللي أود أن أوجهها لنفسي بداية ولإخواني جميعا ولإخواتي، أن المرحلة والأمانة والرسالة في هذا الوقت تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى أن نتجرد لله جل في علاه، وأن نكون كما قص علينا من حال وفعل يوسف عليه السلام الذي حينما رأى الحاجة إلى إمكانياته عرض نفسه وطلب أن يكون على خزائن الأرض، لأنه لم يكن ولم يكن هناك من يقوم بها مثله. يعني لم يكن هناك من يقوم بهذه المهمة مثله في حال الاستعداد والتهيؤ والعلم. فيعني أنا كما اقترح أخي دكتور محمود لابد من مرد الأمر، وهذا ضبط شرعي. أستاذ نبي هذا إيه؟
ضبط شرعي.
ضبط شرعي أن يرد الأمر إلى أهل العلم أهل الحل والعقد، ولكن أقول أن يضع هؤلاء القواعد المطلوبة لهذه المرحلة التي نحن بها وبصددها. مطلوب ايه؟ الامكانيات المطلوبة ايه؟ وتتحط ضوابط وتدرس مع المرشحين.
يعني نفهم من ذلك انه رأي حضرتك ورأي الدكتور محمود ان احنا يبقى فيه هناك لجنة من كبار العلماء هي التي تفصل في هذا الامر.
نعم. مع المرشحين
وتدرس افكارهم وبرامجهم وصفاتهم ومزاياهم وقدراتهم.
تتحط لهم الضوابط. تتحط ضوابط مطلوبة للمرحلة. هم اللي يحطوا ضوابط ويقصوا عليها امكانيات كل مرشح، ويكون الامر بالتجرد. لو التجرد قائم يكون الامر
بالتجرد. طيب تعالوا عشان احنا بشر، فانا قلت يضربوا قرعة.
ممكن يبقى القرعة
هيعملوا مشكلة مع اللجنة. وقال لك اللجنة
المفروض تبقى اللجنة لو برضو عشان ناخد منكم اراء يا دكتور محمود. اللجنة عشان نبقى يعني بنقدم حل جميل وحل عملي، فاحنا عندنا جهات يعني اصلا موجوده. يعني احنا عندنا الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، وعندنا الجمعيه. اكمل لك
مجمع البحوث.
انت تحط. طب حط يلا.
انا هقول لحضرتك الشيخ الازهر المفتي، مجمع البحوث، الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، ممثلي عن الجمعية الشرعية بنسب، ويراعى الأعلم والأكفأ والأكثر قابلية.
طب النسب خلينا
ونسب. طب ما انت استمعت الإخوان كده.
لا ما في موجودين في كل حد.
الهيئة الشرعية. ما نجدش نعمل لنا مشكلة.
طب اسمعني بس. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فيها إخوان.
مية مية.
مجمع البحوث إيه؟ مش كل دول هيقعدوا. سيجتمعوا جميعا وينتخبوا كبارهم. ويكون للكبار تواصل.
عدد كبير عشان يبقى الرأي مقنع.
هنحط 300 واحد يتبحثوا في مسألة.
لا مش شرط 300 بس اقول لحضرتك 100.
اقول لحضرتك مثلا عملت ايه
يعني 100 عالم.
طب اقول لحضرتك على الاقل. اقول لحضرتك لا الشرعية مش حاجه و70.
لا 100 تقريبا.
طيب اللي انا عاوز اقوله بس اصلا انا ليا التجربه دي. انا عملت رابطه اهل الحل والعقد في المنطقه بتاعتي في الانتخابات.
طب استاذن معايا اتصال مهم وبعدين نرجع لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا شيخ عبد المعبود.
ازيك حالة دكتور.
ازيك يا شيخنا. شيخنا ومولانا الشيخ عبد المعبود حسن. الله يكرمك. الله يبارك فيك.
استاذ محمد عبد السلام اللي ما شفتك بقالي 10 سنين.
ما فيش برضه ما اكلتوش محشي بقالك 10 سنين. اهلا
وسهلا. الله يكرمك. ازيك يا ولدي؟ الشيخ عبد المعبود.
عشان يعتذروه. بفضل الله نموذج لعبد المعبود وهو صغير.
ربنا يرفع قدرك يا استاذ.
يكون في سنه بفضل الله تعالى يعني اشبهه، لا اقول هو يشبهني.
ربنا يرفع قدرك يا استاذ.
والله احنا عندنا في اللغه، اللغه عند القانونيين يشبهه وشبهه لي ده يعني جيب له مصيبه.
ايوه
جيب له شبهه.
يرفع قدرك يا استاذنا. نقبل الايادي والرؤوس.
ثم اذني واحب. انني احب الاستاذ نبيل الوحش.
ربنا يعزك ويعلي قدرك.
الامام ابن القيم بيقول ايش الامام ابن القيم؟ بيقول الاخطاء لها تاثير في المسميات.
ربنا يخليك ربنا يعزك.
اي والله فعلا يعني بفضل الله
ان شاء الله
بفضل المسلمين والعلمانيين والعرفانيين. ربنا يبارك فيكم جميعا.
يا شيخ عبد المعبود سامعني؟
بالنسبه لمساله مسألة التوخير الكبير.
نعم.
الحفاظ عن شيخي الشيخ محمد عامر الباقي للملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. كان إذا أراد أبوه أن يركب الزواج طاء طاء ظهره وهو ملك. فهو يحط يركب على ظهر ولده الملك لكي يركب الزواج. يعني والله حدثت معايا حوادث حدثت مع الدكتور كما وقعت. بس مره خليت ابويا قاعد على الكنبه انا بعالية شويه كده. فقلت انا عايز اعمل حاجه ما كنتش حد عملها بابويا. حطيت رجلي على الارض ودخلتها تحت رجل ابويا. يعني والله اقسم بالله النبت اللي عنده سنه ونص عملها معايا. عندي غلام اسمه يوسف.
بارك الله لك فيه.
تبارك اسمه. وضع اثاره تحت قدمي. بفضل الله تعالى، واحنا طبعا لا يخيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا الصحابه عن الشجره التي لا تحت ورفوها قال وفيهم ابو بكر وعمر. قال عبد الله بن عمر فوقع في نفسي انها النخله. فحكمت لمقام ابي بكر ولمقام عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرسول اذا دخل طول عمر لقد وقع في نفسي انها النخله. فقلت في حجه قلتها هو اعد الي من كذا وكذا. واني اشد الذين يحترمون الكبار فتغضبهم الشعر بقوله سوافحة كاسبر الحمار فلا تجد لشيبة منهم على الناشئين يدا. المجتمع والله اقسم بالله الذي قابلت المدرس بتاعي في الحريه وانا كان عندي حوالي 9 سنين. دخلت في شهاده عشان ما شفتيش. ماشي كده لقيته جاي. طلعت اجري ودخلت في الشارع ما كانش حاجه كنت فيه. ف الجزاء من ترك العبد. من استصغر في الكبار استصغره الصحراء حتى الله تبارك وتعالى يرضى عليكم ويجعل كلامنا وسيله للوصول الى رضوان ربنا تبارك وتعالى.
ادعي لنا يا استاذنا.
اسال الحنان المنان الغفار الرحمن يرفع ذكرنا في الذين يدافعون عن دينه ويصبون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إبان الغربة. والله إننا في زمان الغربة وفي زمان الكربة، وليس شيء يعزنا كما يعزنا الاستمسار بنبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا جزاك الله خيرا شيخ عبد المعبود، ونتمنى لك الصحة والعافية. شيخ عبد المعبود كان المفروض هيبقى معانا النهاردة ولكن اعتذر لانه صحيا شباب لسه من الصوار القدامى.
لا يا ربنا الله.
طيب هنقول بعض الرسائل ونرجع برضو للهيئة هتبقى عبارة عن ايه. رسائل بتقول نعم لمرشح اسلامي واحد لتفادي تفتيت الاصوات لصالح الليبراليين، وارى العوة أصلح في هذه المرحلة. سعد أيوب الصنباطي بيقول أقول لهم أنكروا الذات فيما بينكم وأخلصوا واتفقوا واعتصموا بحبل الله واختاروا مرشحا واحدا فيما بينكم. نبدأ بإذن الله الدولة الإسلامية الحقيقية مع الشيخ حازم أبو إسماعيل. دي رسالة من صالح دربالة. إنما حسنين أبو قايد من طما بيقول أو طمة بيقول الاتفاق على رئيس واحد أنفع للأمة ووحدة الصف. السلام عليكم، نبايع ونبارك وندعو الله للشيخ الفاضل حازم أبو إسماعيل. حمدي من بني سويف بيقول لا أوافق على اختزال أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في شخص واحد، لأن معنى ذلك المصادرة على رأي الشعب. ده عاوز رد عليه عشان نوضح له. يعني حمدي بيقول الكلام اللي بيقوله الجماعة الليبراليين اللي بتحكوا علينا، بيقول لك مش عاوزين نختزل رأي الشعب في واحد او نديله اختيارات.
لا 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 هو فهم غلط، هو فهم لا لا هو فهم خطأ، فكر انه حاضر. لا لا ما احنا لسه ما كلمناش. هو فهم خطأ، فكر انه احنا عايزين نقصر الاربعة دول على الشعب كله في الرئاسة. انما في ناس تانية
من اطياف اخرى.
احنا بنتكلم على الاربعة الاسلاميين.
طيب
بس
عشان
عشان
استاذ حمدي. خلاص
استاذ حمدي.
احمد عبد السميع بيقول افضل الثورجي الشيخ حازم وحياكم الله. اقول للمرشحين كلهم كونوا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. دكتور احمد حسين بيقول استحلفكم بالله ان تتفقوا على مرشح واحد واؤيد الشيخ حازم. الاستاذ هاني عطوان بيقول حتى يكون الكبير مسموع الكلام ومطاع، يجب أن يكون عادلا ونزيها وحكيما، وأن يكون قدوة حسنة وجريء في الحق والعدل، وألا ينحاز ولو على نفسه. وندعو الله أن يجعل لنا كبارا يحتذى بهم ونحترمهم ونجلهم. دكتور شابون بيقول أؤيد الدكتور العوى للرئاسة وأطلب فتوى شرعية في الفوضى يوم 25 القادم. في كلام ان يوم 25 القادم هيكون يوم فوضى ويوم لخبطة. سجلوه عندكم وناخد أرقام. جهاد بتقول الأفضل أن نستقر على مرشح واحد حتى لا تتشتت الأصوات ويفوز غيرنا. أبو خديجة من الأسكندرية بيقول الاتفاق على مرشح واحد أفضل بكثير، لكن مين مش عارف بصراحة. الأستاذ عبود حافظ من حلوان بيقول أرشح العوة لأن أفكاره عالية. الأستاذ محسن بيقول أؤيد الشيخ حازم رئيسا ودكتور أبو الفتوح والعوة نائبين. الشيخ حازم فهو رجل يحمي هم أمة يحمل هم أمة أمة لا تعرف قدر نفسها وأحسبه من الصالحين. نعود للهيئة اللي انت كنت بتعملها لنا عشان هي اللي تختار اي المرشحين من الاربعة، وبعدين قد يظهر مرشحين اسلاميين في
جدد. جدد.
الاختيار بين
الامر على اطلاق.
وبسم
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاصل في هذا الانصياع لقرار اللجنة.
كويس. اللجنة اللجنة لازم تكون
مقنعة
كفاءة يعني.
طب بنقول مقنعة
مقنعة جميل.
يعني احنا ممكن نقعد ونتفق وفي الاخر ما يعجبش الناس او اللي مبيت حاجة مبيتة. انا لما عملت رابطة اهل الحل والعقد في المنطقة الانتخابية عندي للاتفاق على القوائم الإسلامية نور أو حر أو حرية وعدالة، وللاتفاق على مرشحين في الفردي اللي هم واحد فئات واحد عمال. أول محظور من المحاذير قابلني أن بعض الإخوة من المرشحين أتى وفي نيتي أن يسمع لنا، أن يسمع لنا، إن رآنا اتفقنا عليه يستخدمنا، وإن لم يرنا نتفق عليه يسير مع نفسي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك من يأتي ليستجلب عطف الأشياخ وليقول جلس ثم يخرج فيقول بالكذب اختارني الأشياخ. رقم ثلاثة، لابد أن تخلص النوايا لله عز وجل بحيث يتحول المرشح إلى معين لمن اختارته اللجنة بكل ما يملك، لأننا لا نتناسى الآخر. احنا بنتكلم على 4 مرشحين اسلاميين، ممكن يكونوا 5، ممكن يكونوا 10 في يوم من الايام، لان الباب ما اغلقش. الباب اغلق،
الباب لسه ما اتفتحش.
يعني لسه ما يعني لسه ما وصلناش. ممكن نلاقي فلان وعلان وكله عاوز يطلع. فلا بد من غياب الانا والتفكير في مصلحه الامه.
بس تقول لنا الكلام عملي، الهيئه مين؟
الهيئه هنقول مجمع البحوث الاسلاميه.
انت قلت شيخ الازهر،
ما هو ده داخل فيها،
والمفتي،
كل دول في المجمع.
طيب
شيخ الازهر رئيس المجمع.
يعني المجمع بالكامل،
المجمع كله.
جميل.
مع الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، وفيها ناس من المجمع.
كويس،
ركز حضرتك معايا. فيها ناس منين؟ من المجمع. يعني هتلاقي
يعني مش هتكرر الاسم
ثاني. الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، مجمع البحوث، طبعا ممثلين للجمعيه الشرعيه، بحيث نغطي كل طوائف المجتمع الفكريه والتوجهيه. يعني ايه؟ يعني مفيش واحد فئه من الفئات الفكريه في مصر ملهاش ممثل. يعني حتى العلمانيين الذين ليس توجههم اسلامي،
مالهم بالقضيه،
الازهر قائدهم.
اسمعني بس،
الاصل
احنا بنختار الوقت مرشح اسلامي واحد من بين المرشحين الاسلاميين.
حتى العلمانيين،
مال العلمانيين؟
ما انا هقول لحضرتك ليه وجهه
نظر. يعمل شمروخ؟
لا 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 لا، هقول طيب. هناك عوام، يعني انا في علمانيين ابوه امه اخوه اخته نزلوا انتخبوا الاسلاميين في الانتخابات اللي فاتت.
دكتور محمود،
انا بقول
يا جماعه ما تفرعوناش
احنا بس يا دكتور. العلماني لما جاي اصلا هو مش عاوز الاربعه، هو مش عاوز
انا عارف كل. بس هسمعك للاخر. طيب. عاوز اقول اسرته واهله قدوتهم الازهر، رمزهم الازهر، فوجود الازهر، مجمع البحوث، الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، تمثل المرجعيه الشرعيه بكل صورها في مصر. هؤلاء يجلسون ويستمعون ويأخذون من المرشحين الوعد الصادق إن شاء الله أن الكل سينصاع لقرار الهيئة، ثم يتحول من مرشح إلى معين بكل ما يملك للمرشح الذي اختارته اللجنة. لو جميل. حدث هذا نضمن أن يكون أحدهم رئيسا لمصر.
جزاك الله خيرا. دكتور محمد، عشان يبقى الكلام منسق مع بعضه، الكلام اللي قاله الدكتور محمود نتفق معاه، لكن لازم يكون التمثيل نسبيا منضبط، لانه اذا اختلف الاعضاء بتوع الهيئه هيلجأوا للتصويت.
اي طب،
فبالتالي الاطياف المختلفه لازم تكون ممثلة نسبيا بشكل جيد عدديا، عشان ما يرجعش يطلع انه الهيئة اختارت والسلفيين كانوا ممثلين بعدد قليل. ف الاختيار مثلا الاختيار اختاروا اخواني او الاخوان جاية في
الهيئة، والامر مختلف في القياس، لانه شرعي اللي بيختار ده هو لحى هواه جانبا ويختار امر شرعي حلال وحرام لله، فده مش واجب.
ما هو بس عشان
امر شرعي.
طيب خلاص نسمع راي الدكتور محمد، بس بعد ما ناخد واحد من المرشحين الظاهر بيقدم لنا رشوه.
محمد ابو محمد،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد.
هي مش رشوه، ده انا بس عاوز اكلم حبيبي الاستاذ نبيل الوحش.
ربنا يعزك.
واقول له يا ريت تبقى انت رئيس الجمهوريه.
يا ريت انا
يا ريت.
لا انا راح اكون مكتبي انما ده مصر عايزه ذكر.
هيخليها فقراء كلها.
بحيي برضه حبيبي الاستاذ الدكتور محمود شعبان.
ربنا يرفع قدرك يا استاذنا.
وربنا يوفقه ويبارك فيه يا رب.
ربنا يرفع قدرك.
وفضيله الشيخ محمد عبد السلام منور والله الشاشه.
نور الله قدرك.
ربنا ينفع بيه. يا راجل لما الواحد يشوفه كده يستريح.
الله
يجزيك خير. ربنا يوفقك. الدكتور عاوز
بقول لك ايه يا دكتور محمد.
نعم.
هسالك سؤالي الاول.
اتفضل.
انا لما خلصت الحلقه امبارح وروحت وانا بتصحر ف مش عارف ايه اللي جاب سيره المرشحين مع زوجتي. فانا سرحان. فهي بتقول لي انت سرحان في ايه؟ قلت لها سرحان. قلت يا خبر ابيض ده لو انا ترشحت ربنا يحاسبني عن 85 مليون ده هتبقى بلوى. بالفعل ده اللي حدث وانا ده اللي جال في ذهني. تخيلت نفسي احاسب عن 85 مليون وبعدين في بعض القضايا هاحاسب عن كل العرب وفي بعض القضايا هحاسب عن كل المسلمين وفي بعض القضايا احاسب عن كل سكان الارض. فقلت لها لا ده انا كنت بفكر فكره الشيطان جاب لي فكره وانا ايه سكتته. ده انا مش قادر على
قناه
150 موظف وخايف وعاوز ومنسحب. فانت يا دكتور محمد يعني هتعملوا ايه؟ اللي هينجح منكم هيعمل ايه مع ربنا في الحساب؟
اصل هقول لحضرتك
هات
اعتبار رئيس الجمهورية ده ساحر او راجل يعني خارق للعادة او هيكون مسؤول عن كل حاجة وحط ايده في كل حاجة ده يعني شكل سينمائي ملوش علاقة بالحقيقة. انما انت بتعمل دولة مؤسسات وانت بتراقب وفي النهاية بتكون ما عندكش غير العدل. يعني الدولة دي لما بتختصم لك انت بيبقى لا عندك لا رشوة ولا عندك قرابة ولا عندك مساومة ولا عندك اي حاجة غير اللي يرضى ربنا. في الحالة دي كل المؤسسات هتشتغل يعني الى حد ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني هو مش مطلوب منه يبقى طبيب مش مطلوب منه يبقى عالم ذره.
بس هو هيسال عن اصلاح وزاره الصحه.
ما هو لما تجيله شكوى ان وزاره لما تجيله شكوى ان واحد غلبان مريض دخل وزاره الصحه وما لقاش علاج يجيب وزير الصحه يقول له توكل على الله وروح بيتكم.
يبقى هيجيبه كل يوم
يا
كل
يوم ماشي مع لا 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 يا دكتور عاطف الرعيه لما بتلاقي القائد منصف وعادل هذا العدل بينتشر وبيصل لكل الناس.
ده صحيح. طيب ده عموما صحيح. ماشي يا دكتور.
انما اللي انا عاوز اقوله في حاجه تانية خالص. ثلاث حاجات. اول حاجه لقيت على الشريط اسم البرنامج شواهد الحق بدل ميزان القران والسنه واعتقد ان دي غلطه عاوزه تتصحح.
لا ده بس عشان تمويه عشان الجواسيس.
طيب.
طبعا خطا وهم بيقولوا لي صلحناه. يعني نخصم منهم كل واحد يوم.
النقطة الثانية سيادتك واحنا في مؤتمر الحوار بين الازهر والغرب حدوده وقيوده. يعني في جلسة في الاستراحة قعدت مع مجموعة من علماء اليهود فقالوا لي احنا عاوزين ثلاث حاجات ونبقى اولاد عم وقرايب ونساعدوكوا في كل اللي انتوا عاوزينه. قلت لهم ايه يا جماعة؟ قالوا اول حاجة الانتماء العربي ما يبقاش موجود في اسماء الدول. قلت لهم ليه؟ قالوا على اعتبار ان احنا اللي هنقدر نوجهكم ونعمل لكم تنمية ونوصلكم زي امريكا وزي الصين. قلت لهم الحاجة التانية قالوا بلاش حكاية الشريعة الاسلامية تبقى المصدر الرئيسي للتشريع انما الناس يعبدوا ربنا زي ما هم عاوزين ويصوموا طول الليل يصلوا طول النهار يصوموا احنا ما عندناش اعتراض. طب والحاجة التالتة يا جماعة الخير؟ قالوا الحاجة التالتة بس عاوزين تدلنا حتة من سينا ورسموا لي الخريطة يعني وهي موجودة على النت دلوقتي عشان نحط فيها سكان الضفة الغربية والقدس. امبارح يا دكتور عاطف المستوطنين اليهود دخلوا من باب المغاربة على المسجد الاقصى في حراسة الجيش والشرطة الإسرائيلية. مجلس الوزراء الإسرائيلي من أسبوع صدر قرار ببناء مليون وحدة سكنية، مليون وحدة سكنية في الضفة الغربية، والبداية تكون ب10,000، وفعلا الجرارات بتشتغل دلوقتي واللوادر والحاجات دي. صدر قرار النهاردة بإنشاء بهدم 120 بيت في القدس، وعمل سياج حوالين المسجد الأقصى. ده خطة بتتنفذ وفعلا هيشطبوا على سكان القدس والضفة الغربية، وهيجي يقولك ادلنا حتة من سينا بالذوق بالعافية هياخدوها عشان نحط فيها الناس دي. انا اللي ملاحظه ان الثورات العربية قامت في تونس لم توجه كلمة ولا لافتة ولا حرف الى اسرائيل بالنظام الجديد الثوري المحترم. في ليبيا انشغل الليبيون بانفسهم ولم يتوجهوا بكلمة واحدة ضد اسرائيل وضد قضية العرب الاولى اللي هي فلسطين. في مصر عندنا قامت الثورة المباركة، وبعد ما استلموها البلطجية والنصابين وبدأ ميدان التزوير يشغب في الجيش وفي الشرطة عشان يصرف انظار الامة عن المشكلة الخطيرة اللي هي التهام فلسطين، وده بيحصل دلوقتي وبشكل منهجي وسريع جدا. الاخوان المسلمين اطمنوا اليهود ان هم مش هيلغوا معاهدة السلام ومش هيقربوا لها، والجماعة السلفيين الاشاوس طمنوا برضو لاسرائيل الاسبوع الماضي في مرتين ثلاثة وقالوا احنا ملناش دعوة بمعاهدة السلام، ممكن نعدلها بس ونوصل مساعدات لاخواننا الفلسطينيين.
نفي هذا يا فضيلة الدكتور.
ايوه يا باشا.
نفي هذا مؤخرا، وحزب النور نفى ان هو ممكن يتعامل مع اسرائيل.
لا هو نفى ايه؟ قال ما اتصلش بيا واحد من الاذاعه الاسرائيليه، اتصل بيا واحد عراقي.
عراقي وقال ان هو عراقي.
اه لكن ما زال حزب النور، وهو ده كسياسه، ده كويس، ده كسياسه، ده كويس على ما خلص الانتخابات كسياسه، ده كويس جدا. بس انا بقول يعني الملاحظه العامه
الطريق ماشيين فيه
ان المجلس العسكري مطمن اليهود على اعلى مستوى من الاطمئنان، الاخوان المسلمين والسلفيين ككتله كبرى في البرلمان طمنوا اليهود. اليهود بيعملوا ايه بقى النهارده؟ بيضربهم على حدود مصر والسودان، واتفقوا مع سلفاكير على التعاون في الحرب والزراعه والميه. خدت بال حضرتك؟
ميه.
اه والميه. اه اتفقوا نهائي يعني. طبعا الميه ازاي بقى؟ طب ما هو السد الالفيه هيودي ميه في اتجاه البحر الاحمر، واسرائيل هتاخد من هناك بانبوب تحت البحر الاحمر هيعمل 280 كيلو، هيوصل لميناء العقبه وهتزرع كل العقبه وتعيش في التبات والنبات، يحفوها الجنات من كل مكان. انا اللي شايفه دلوقتي كل الثورات العربيه ما فيش ثورة بتعفر لسانها بكلمة عن اسرائيل. مصر دلوقتي صمتت، تم حالة خرس عام، دخلنا جميعا الكهف بناكل في بعض، سلطوا علينا شوية عيال مجرمين في ميدان التزوير ليل نهار. الملاحظة الثانية، ايه حكاية ان عالم ينزل كل شوية ميدان التحرير عشان يهيج الشباب على الجيش وبيعتبر نفسه عالم؟ وبعدين الشيخ الهلباوي انت عارف عامل الخيمة هناك وقاعد على اساس كل بلطجي يتعور يعالجه، وانا بقول بطالب بان كل بلطجي تمشي وراء عربية اسعاف من اما صبعه يتعور يتعالج وياخد له نص مليون جنيه تعويض من دم 40% من الشعب المصري اللي مش لاقي رغيف عيش. ده غير اللي بياخده بقى يعني رئيس الموساد الاسرائيلي، مش الموساد، جهاز امان اللي هي المخابرات العامة، وهو بيسلم قال للي بعده انا انفقت في مصر 11 مليار دولار، يعني 66 مليار جنيه مصري، عشان اعمل فتنة طائفية وعشان افتت المجتمع المصري، فاياك انك تضيع عليا، وده انزعل كل الاخبار في العالم، اياك انك تضيع عليا المبلغ اللي انا انفقته ده. طبعا يهيصوا كل 6 ايلين و6 يوليو واي 6 في الدنيا واي عصابه وبعدين الجماعة الأناركية دخلوا معانا اللي هم لا بيؤمنوا لا بدين ولا بجيش ولا بنظام ولا بأي تجمعات
ولا بسلطة،
وعملوا علامات على كل ميدان التحرير وعلى كل المباني. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، العيال يحدفوا العساكر بالطوب، ولما عسكري يضرب رصاصة ولا يحدف طوبة نقوله ده كفر بالله ولازم ننتقم منه. مرشحين رئاسة الجمهورية ما عندهمش شغلة غير المجلس العسكري يمشي، المجلس العسكري ما ينفعش. يعني المفروض الناس ديت تلم نفسها لوجه الله، لان البلد في خطر، وفي خطر عظيم، والقدس الان بتصرخ وبتعيط، وربنا غضبان على كل المسلمين بسبب ما يحدث للأقصى وما يحدث للمستضعفين من الولدان والنساء داخل فلسطين. واتنسل قضية فلسطين، وزي ما قال اليهودي احنا هنخليكم ما تفكروش في فلسطين نهائي، يعني هنوصلوكم للدرجة دي. فيا دكتور عاطف، نداء نداء وقدسة وقدسة وقدسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شكرا العظيم. شكرا دكتور محمد عبد الفقي، وخليك معانا واحنا بنناقش توحيد المرشح الاسلامي في مرشح واحد، وناخد رايك معانا. معانا اتصال مهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم. استاذ مجدي ازي حضرتك؟
اهلا
وسهلا مرحبا استاذ مجدي. طبعا استاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير جريده المصري اليوم، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا يا فندم بيكم، وتعلقين على طول ان شاء الله.
ربنا يوفقك. عاوزين نعمل استاذ مجدي بدايه، قبل ما تتكلم في الموضوع اللي حضرتك هتكلمنا فيه، عاوزين نعمل مصالحه ما بين المصري اليوم والتيار الاسلامي.
والله تقدم هذه مبادرة كريمة منك، وعايز اقول ان احنا لا نحتاج الى مصالحة، ونحن كلنا مصريون ومسلمون. انا بالنسبة لي لا احمل اي شيء تجاه التيار الاسلامي، انا نفسي طرف الاسلامي، انا نفسي سلفي، وانا بقتدي بالسلف الصالح، وبدعو ربنا دايما ان يوفقنا وان نغلي شأن الاسلام في كل ربوع الارض. وبالنسبة لي احنا يمكن جات عن طريق شوية حاجات يمكن سوء فهم او حاجة، وقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله نبدا صفحة جديدة كلنا مع بعض. وانا بالحق انا مدي هداية للجميع، وبعتقد ان التيار السلفي حقق نجاحات كبيرة جدا في الانتخابات البرلمانية، ولا يزال امامه المرحلة الثالثة. انا سعيد جدا ان البرلمان المقبل ان شاء الله سيمثل كل المجتمع المصري، وموجود في كل الطيارات. وبالعكس انا شخصيا من الناس السعداء جدا، وكنت جاهل ان الدفاع عن التيار الاسلامي في ظل النظام السابق، وبقول ان من حق التيار الاسلامي بكل فصائله وكل اطيافه ان يعمل في السياسه، وان تكون له احزابه، ان يكون له صوته السياسي، وان ينافس منافسه سياسيه شريفه من اجل مصلحه مصر.
طيب عموما يا استاذ مجدي، عشان برضو نبقى عملنا خطوة عملية، احنا بندعو حضرتك يوم الجمعة القادم لو ظروفك تسمح في لقاء مفتوح، عشان بالفعل يعني نطمئن الاسلاميين، ونزيل الجفوة اللي بينهم وبين حضرتك، ونصحح الصورة الجميلة اللي عند حضرتك دي، لو تقبل يعني
ان شاء الله.
ان
شاء الله انا يشرفني ان انا اكون مع حضرتك، لكن استاذن حضرتك انا خارج مصر لظروف مرض ابنتي، وبعمل لها عمليه جراحيه، فانا في يوم السبت الجاي ان شاء الله، فممكن الجمعه اللي بعديها، وانا تحت امركم، وسعيد جدا انا اتواصل مع الساده المشاهدين ونزيل اي لحظ، لان انا بحمل داخلي مشاعر حساسيه تجاه كل المصريين وكل المسلمين. وانا بالنسبه لي رجل مسلم من عائله مسلمه، وحجيت مرتين، والحمد لله رب العالمين. بالعكس انا سعيد جدا ان نتواصل وان نتحاور من اجل مصلحه الوطن.
خلاص يعني ده وعد ان شاء الله الجمعه بعد القادمه حضرتك معانا على الهواء.
وعد القادم ان شاء الله انا معاك على الهواء، وتبقى يوم جميل وحلقه جميله جدا، لان المرحله اللي جايه محتاجه مصر ان احنا نعمل من اجلها كلها، وانا وانا سمعت المشاركه الجميله اللي مع حضرتك دلوقتي ان فعلا موقف صح كلنا محتاجين ان نقوي الامه العربيه الامه الاسلاميه لكي نقف امام كل المخططات والمؤامرات اللي ضدنا. وانا زي ما قلت لحضرتك انا قلت للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وانا بعمل معاه قلت له احنا الثلاثه ايضا وبقتدي بالسلف الصالح كله وانا احد تلامذه الشيخ الغزالي رحمه الله في الفكر الاسلامي الجميل والمستنير والمعتدل.
خلاص احنا ان شاء الله هنعمل اعلان عن اللقاء ويشرفنا ذلك. وطبعا احنا وهنخلي علمائنا وشيوخنا اللي معانا وجميع المشاهدين يدعو لابنتك بالشفاء ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا يخليك. اشكرك جدا واشكر الساده المشاهدين كلهم وان شاء الله نحقق هذا طرف ليه
يا استاذ مجدي. استاذ مجدي
معاك الدكتور محمود شعبان ضيفنا في اللقاء هيسالك سؤال.
بدايه ندعو الله سبحانه وتعالى لبنت حضرتك بالشفاء.
امين.
لكن انا لي عتب على حضرتك في اغلب برامجكم مع الاسلاميين لا يخرج الحوار عن السؤال عن البكيني وعن الخمره وعن الشواطئ العاريه.
احنا كل ده هناخده في البرنامج.
وعن الخمره ماذا ستفعلون فيها والنصارى كان مصر نصفها مخمور والنصف الثاني عاري. فهل اتمنى من الله عز وجل ان تستضيفوا الاسلاميين وتسمعوا لبرامجهم وتحكموا حكما عادلا على البرامج؟ اتفضل بالإجابة.
حضرتك تماما. ويمكن الفترة الأولى في خلال الفترة الماضية كان في أخطاء لدى الجميع في حصر النقاط في قضايا فرعية وليست في قضايا رئيسية. وبالعكس أنا شخصيا قريت برنامج مثلا برنامج حزب النور لقيته برنامج واقعي ورائع جدا. واحنا محتاجين الفترة الجاية كلنا في الإعلام وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي أن نناقش البرامج والأفكار والمشروعات الصالحة لمصر وننسى هذه القضايا الفرعية وألا نركز على نقاط الخلاف التي تبدو شكلية دائما. يمكن الفترة الأولى دائما بسبب أنا دائما أقول أن الإعلام حصل له خضة بعد المرحلة الأولى من الانتخابات. يمكن هذه الخضة بالبلدي كده هي اللي تسببت في أن يجنح الحوار اتجاه قضايا فرعية وقضايا شكلية ليس فيها جوهر ولا لب النقاش الاجتماعي ولا العقد الاجتماعي الجديد في مصر.
أتمنى من الله عز وجل.
طيب مبارك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا على هذا الرد. لحظة بس. أتمنى برنامج ديني يكون في قناة حضرتك يشرح للناس بساطة الإسلام لتصل المعاني الحقيقية إلى كل جموع مصر.
طيب يا هذا صحيح. وأنا بعتقد إنه حوار البرامج وحوار الأفكار خلال المرحلة المقبلة هو الأساس. وأنا أكون أسعد واحد في الدنيا كلها عندما ينجح أي طيار في مصر يأخذ الأغلبية في تقدم البلاد ونهضة البلاد وحدة مصر القوية والأمة القوية. أنا أول واحد في الدنيا كلها هيكون سعيد جدا بده. وحضرتك تقديم سلام لهذا الطيار. وعايز أقول لحضرتك على مفاجأة. أنا بالنسبة لي مؤمن جدا بالديمقراطية وبالحوار وبحرية الرأي والتعبير لدرجة أن زوجتي في البيت أحضر توقيع لهذا الطيار في الانتخابات. وأنا اقترحت ذلك بشدة لأنها تحت مصلحة فرق مصر
محترس لهذا حقها. طب يا استاذ مجدي استاذ مجدي
ايوه
زوجتك اعطت للنور ولا للحريه والعداله؟
لا للحريه
والله. انا عندي صوتي في الاسلامي ما سالتش في الدينين والله لان انا
طب يبقى اسالها عشان يوم الجمعه اللي بعد القادم هسالك ان شاء الله.
النور والحريه كل الناس جميلة وكلنا مواطنين مصريين وان شاء الله ربنا يفتحنا كلنا ان احنا نتقدم بهذا البلد لانه يستحق الكثير مننا وان نتحمل مع بعض وان يكون اختلافنا ربنا يفرح القوه لكن نتقدم
بهذا البلد. انا بشكرك يا استاذ مجدي على موقفك المشرف ده والله
ان شاء الله نتقدم
على حكم به
الوحش.
طب يا استاذ مجدي انت كنت هتشير للكاريكاتير اللي مزعل الناس.
انا لسه في الموضوع ده من ساعه حدا نشر ان انا خارج مصر
ما وصلتش
للموضوع. انا كريت من كاريكاتيري نشر في المصر تاني. ونحن في المصر اليوم لا يجبنا على الإطلاق أن نحتجر، وأنا بحتجر رسميا الآن عن هذا الرسم فنحتجر بعد نحتجر في الفريضة إن شاء الله. وأنا أنت اعتبرت ليس إساحة للثلاثين ولكن إساحة لنا كلنا لكل مصر وكل المسلمين. وأنا فتحت تحقيق من اللي لحظ في الموضوع وكلمت وطلقت من المسؤولين عن الجريدة في حجم غير تحت موجودي تحقيق كاملا عن هذه الواقع. وبحتجر عنه هذه الأفضل ربما تحدث لسبب أنها أفضل بطرية، لكن أنا بحتجر تماما وهذا لن يتقرر لأن الشخص المصري سألبنا ونحن ندين له الفضل كبير. وفي الأول وفي الآخر الإعلام يحمي ويحفظ.
جزاك الله خير. بنتك اسمها ايه يا استاذ مجدي؟ بنتك اسمها ايه؟
بنت اسمها نور.
نور ان شاء الله ربنا يشفي نور. واحنا هندعو لها ان شاء الله جميعا على الهواء، وهنطلب من جميع المشاهدين انه يؤمنوا معنا ان شاء الله.
وإن شاء الله بإذن الله ربنا
يشفيه
كل مصر المسلمين
يا رب إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله. جزاك الله خيرا وترجع بالسلامة. عاوزين حد منكم يدعو لنور مجدي الجلد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي نور بنت الأستاذ
هي وجميع المرضى
والشيخ أبو إسحاق وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. لعل يعني ده ملمح جميل، ونتمنى انه في الفتره القادمه تسود هذه الروح.
الراجل اعترف انه كان في اخطاء في المرحله الاولانيه من
وبالمناسبه الإعلام. بالمناسبه ضيوفنا الكرام، وناخد برضو تعليقات من الاشياء اللي عجبتني وسعدت جدا وانشرح صدري كده وحمدت الله التصريح والاقوال الطيبه اللي صدرت عن الدكتور علي جمعه المفتي بخصوص التنازل عن القضايا.
طبعا
وده امر جميل
على فكره، ما كانش
نمدحه ونثني عليه ونشكره عليه، وبعدين نتمنى انه يسود في المجتمع يعني كل اصحاب
لا
القضايا.
لا ما كانش يا دكتور عاطف قصر على ابو الحوري بس، على جميع القضايا اللي سبق ان رفعها على كل من اساء اليه.
كل القضايا
كل القضايا.
كم قضيه انت عارفهم؟
حوالي 12 قضية او 13 قضية.
طيب جميل. ازاي يعني نسني على هذا
الامر؟ لا ده كان مبادرة جيدة وطيبة جدا، لانه هو المفروض ده القدوة. فالقدوة وهو اللي بيفكرنا او يذكرنا كل شوية بعملية الصفح والعفو، فلازم كانت تيجي منه.
يعني ممكن نعمل نداء لكل موكليك اللي قالوا لك ارفع قضايا، ان هم موكليك
من ثلاث شهور في البيت بقى. لا 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 لا، في قضايا عامه، في قضايا عامه في قضايا عامه ما يقولش التنازل عنها، على راسها قضية الطويرس.
طيب
ده ما يقولش التنازل عنها والصفح عنه.
طيب يا دكتور محمود،
لانه هو ما اعتذرش حتى على الاقل.
الراجل بيعتذر على الفاضي.
لا 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 ما اعتذرش. لا 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 لا
عذار بطبعه.
لا ده هو ده بيغلط في برنامج الحياه. هو امبارح بيقول لك انا
بضحك
بهزر. طيب واحنا بنهزر معاه برضه في اسقاط الجنسيه المصريه عنه.
طيب
بنهزر معاه.
طب تعليقك على يعني برضه موقف الاخ مجدي واعتذاره
زائد
انه المسامحه والتنازل او يعني الروح الجميله من فضيله المفتي.
والله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخ مجدي طبعا كونه يعتذر عن امرين مهمين جدا. الامر الاول المنهج الشائع في التعامل مع اي اسلامي سواء كان مرشح او شيخ او صاحب توجه في حصر الاسئله في امور تافهه جدا تصنف الشعب المصري كانه نصفه عار ونصفه مخمور. فاعتذاره عن هذا وادراكه الى ان هذا تسطيح للامور وتضييع للامه وتسيير للامه في غير المسار الطبيعي يشكر على هذا. فان الاعتذار احسن من التمادي في الخطا، ده شيء طيب. الامر الثاني اعتذاره عن الكاريكاتير يشكر عليه برضه. لكن قبل الاعتذار عاوزين الاحتشاد لعدم الخطا. يعني اتعودنا يا دكتور عاطف معلش سامحوني ان نغلط ونعتذر نغلط ونعتذر. لا، نتمنى من الله عز وجل ان يكون في ضابط اخلاقي، في ميثاق شرف اعلامي. ان انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وان احدكم ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار 70 خريفا. والكلمه امانه، وانت الكاريكاتير ده امانه، ان انت بتوجه لفكره بتحذر من خطأ، بتوجه لفضيلة، تحذر من رزيلة، إنما إن أنا أسخر من رموز إسلامية أو من
توجهات متواجد يا دكتور محمود أثناء نشر
نتكلم على صاحب الكاريكاتير. يعني مش عاوزين نتعود إن إحنا
لا طبعا لا طبعا
أولا لاعتذار فضيلة يشكر عليها، لكن نتمنى من الله عز وجل ألا نفعل ما يحجر الاعتذار. الأمر الثاني فضيلة الدكتور علي جمعة، نشكره على هذا التوجه وربنا يجعله في موازين حسناته، ونسأل الله أن يقيمه على لاح بطاعته وأن يستقيم على الجادة موجها ومعلما وقوالا للحق، ولا يخشى في الله لو متلائم كعهدنا في أشياخنا شيوخ الأزهر ومفتي مصر في العهود السابقة. نسأل الله أن يكون منهم وأن يستقيم ويقيمنا على الجادة معه، أن يستقيم على الجادة وأن يقيمنا على الجادة معه حتى لا يحدث جديد يوصلنا إلى قضايا أخرى ويعود كبيرا له هيبته ولا احترامه عن طريق إجلاله لنفسه بسيره على الجادة. شكرا. الأمر الأخير، في رسالة جت لحضرتك بتسألني خصوصا عن آخر الأخبار مع الدكتور رضواني. نعم الرسالة جاية وأنا عاوز أقول ما حدث بين الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني وبقية الأشياخ، دلس على الرجل في كثير وكذب على لسانه في كثير آخر، مما دعا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أن يصدر بيانا يعتذر فيه. وغدا إن شاء الله سنجلس مع الشيخ أشيخنا الكبار وأستاذتنا الكبار، إن شاء الله بإذن الله ستكون الجلسة صباحا، وسيعتذر ثانية الدكتور محمود عذرا مسجلا بالصوت والصورة وسيذاع، لكن هذا نص الاعتذار الذي قدمه الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة، ونصه بيان واعتذار من الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني بخصوص ما نشر في جريدة صوت الأمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني يقدم الاعتذار إلى الشيخ الكبير أبي إسحاق الحويني والشيخ الكبير محمد حسان والشيخ الكبير محمد حسين يعقوب والشيخ الكبير الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي والشيخ الكبير الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الدكتور عبد الله شاكر وفضيلة الشيخ صفوت حجازي وغيرهم من أشياخنا وإخواننا الفضلاء ممن ورد ذكرهم في جريدة صوت الأمة مما زاده الكاتب أو نقل إليه من بعض من افترى عليهم وافترض فيهم الصدق والنصح، فما كان الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ليقبل على إخوانه أو على أي مسلم أن يذكر في حقهم شيء ليس فيهم، ونسأل الله أن يغفر لنا وله ولهم وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بتاريخ 27/12/2011 بإمضاء الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ومكتوب تحته أوافق على النشر.
شكرا دكتور محمود. دكتور محمد، يعني لعل ما يحدث كلها قيم إسلامية جميلة نحن نحتاج إليها في هذه الأيام، ودي يعني من الليالي المباركة، لأنه أنا بشعر أنه فيه يعني نماذج وأعمال مش أقوال عملية لأشياء كثيرة بنحتاجها وبنحتاج أن هي تسود في مجتمعنا. تعليقاتك على الحاجات الجميلة، ثلاث حاجات جميلة وراء بعضها، أخي مجد الجلاد، فضيلة المفتي، سعادة الدكتور الرضواني.
اللهم صل على رسول الله على الآن الصلاة وأتم التسليم. يعني الحقيقة كان هناك من تعليق، فأنا في أمر جد من الصعوبة بمكان قضية الاعتذار، قضية تكررت وأصبحت من الأشياء المألوفة على مع الأفعال، إنما إحنا نتمنى زي ما قال أخي دكتور محمود أن يكون هناك احتراز من الاعتذار. يعني ويعني أنا أتمنى، وهذه مبادرة طيبة من الأخ مجدي، أن يكون هناك تصحيح لما كان وأن يكون هناك ترجمة عملية لهذا التوجه، معها يعني تطمئن إن شاء الله القلوب والنفوس ويكون الأمر إلى الخير الذي نرجوه، ولا يكون مجرد يعني فقاعات أو وعود
ونتمنى أن نكون جميعا من الصادقين. مبادرة طيبة محمودة من فضيلة الدكتور مفتي البلاد. نسأل الله عز وجل أن يرضنا جميعا الحق وأن يرزقنا التزام الحق ومعرفته واتباعه، إنه ولي ذلك ومولاه. وبالنسبة لقضية التعدي الذي صدر في جريدة صوت الأمة على رموز الأمة، فهذه قضية يعني تحتاج إلى وقفة دقيقة لمعرفة كيف ننصر الحق وكيف ننصر إخواننا سواء كان متعديا أو متعديا عليه. والحقيقة أنا يعني لا أود أن أعلق على هذه المسألة الآن إلا بعد أن تأخذ حقها من التفصيل، لأن قد يكون تعليقي في غير محله الآن. ولكن أقول فقط على رسالة الاعتذار أنها رسالة أعكسها إلى يعني من أراد أن ينشرها، يعني أعني إخواننا اللي أصدروا هذا الكلام، أنها رسالة تدعونا إلى التوبة، أن أتقبل كلام كاذب من أحد وأنقله، وهذا الكلام فيه ما فيه وفيه من الطعن في الذمة والطعن في الدين والديانة في توقيت وبصورة وبحالة يعني تدعو الاضطراب، مسألة تحتاج إلى مراجعة. ولذلك أنا أتحفظ في التعليق الآن على هذه القضية تخصيصا، لأن هناك ترتيب لمراجعة المعني بهذه المسألة، وإن كان هناك قبول وخضوع لإخوانه، لأن احنا كنا اليوم في اجتماع في الهيئة الشرعية لمناقشة هذه المسألة ضمن جدول الأعمال، وإن كان فيه رضوخ للحق وقبول للحق، وأعضاء الهيئة أصدروا بيان، البيان بيعد الآن، لو قبله أخانا الكريم سيكون بادرة طيبة، وإن شاء الله يكون يأتي من وراءه الخير. أسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا الحق وأن يجعلنا من أهل الحق ومن أهل اتباعه، إنه ولي ذلك ومولاه.
شكرا دكتور محمد. إحنا كنا بنتكلم على الهيئة اللي هتختار المرشح الأوحد للتيار الإسلامي، وإحنا بنذكر إخواننا المشاهدين إن إحنا بنقول السؤال المطروح واللي عاوزينكم تشاركونا وتبعتوا لنا آرائكم على رقم 94-172-94-172، ما رأيكم في إن إحنا يكون هناك مرشح واحد من بين المرشحين الإسلاميين لرئاسة الجمهورية؟ عندنا حتى الآن الدكتور العوة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والشيخ حازم أبو إسماعيل والدكتور محمد أبو زيد الفقي. إيه رأيكم إن إحنا عندنا مرشح واحد منهم، وكيف نختاره ومن هو؟ وده اللي بنناقشه معاكم، وعاوزين تقولوا لنا اقتراحاتكم. وضيوفنا قالوا لنا كلام طيب وأثنوا على الفكرة وعلى هذا الاتجاه، وقالوا إن عشان ده يتم عن طريق هيئة من كبار العلماء تمثل زي أهل الحل والعقد، وإن هم بيضعوا بميزان القرآن والسنة اللي هو ميزاننا، هنسلفهم الميزان بتاعنا.
لا بس ما عادش عندهم كتير.
لا لا
في شكوى من حضرتك والقناة جات لي امبارح.
اتفضل.
على اساس في البرنامج كنتوا حاطين الميزان والقانون العدالة على الشمال ومش حاطين الفانوس على اليمين.
ما هو دي اتقالت كتير. احنا قلنا انه ده كان مع جهاز التسويق وفق ان هو يعمل اتفاق مع
الميزان
مع الميزان.
فلما تفوع يعني؟
وبتوع الميزان، لكن النهارده اتفقوا مع الميزان، والان من قبل ما نبدا بقى الاثنين موجودين
دلوقتي،
الفانوس يعني موجود
دلوقتي.
الفانوس موجود.
ما دفعوش ولا دفعوا؟
دفعوا خدوا ميزان، لكن تبقى عشان يبقى طرحنا مفيد ولعله يعني يكون فتح من ربنا يستخدم. انتوا قلتوا كلام كويس، لانه هتبقى الاشكاليه في اللجنه، وكنت انا بسأل حضرتك عن التمثيل النسبي عشان لما يطلع يقول يتقال تكون ممثله لكل الاطياف عدديا زي شرحها الدكتور محمود، بس ما هو قال لك كده مش عدديا، متوازنه هتبقى عاوزه ضبط.
اللهم المستعان. الحقيقه ده امر طبعا، الكلام اللي بنقوله كلام اجتهاد، انما هناك قد يكون هناك طرح الافكار اكثر واوسع،
رب مجتهد له اجران،
مش هنسال لنا ان شاء الله. انما اقول والله المستعان ان التيار الاسلامي يمثل في مصر من خلال قناتين، القناة الأولى أو القناة الأولى
الحافظ
القناة الرسمية وعلى رأسها الأزهر الشريف الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله منارة ثابتة دائمة عائدة إلى الحق بخطى قوية ثابتة وينير للأمة بأسرها الطريق ويبين لها هداية هذا الدين والشرع القويم. والقناة الثانية هي القناة قناة الدعاء أو العاملين على الساحة الممثلين بجمعيات أو من غير تمثيل بجمعيات. وعلى هذا لابد أن يكون هناك ثلاثة أطراف في اختيار أو وضع الضوابط للتمثيل. الطرف الأول المرشحون أنفسهم، الطرف الثاني الهيئة أو يعني
كبار العلماء،
كبار العلماء من الهيئة الرسمية، والطرف الثالث من هذه الجهات اللي هي الجمعيات بما فيها الجمعية الشرعية أنصار السنة وخلافه والغير ممثلين بهيئات. يوضع أو لاختيار التمثيل النسبي أو العددي للجنة هيحتاج أن يتحط بداية تصور ما هو العدد أولا، ايه الضوابط اللي اخترع عليها، ايه النسب اللي تقترح للتمثيل علشان تكون ممثلة للطائفة كاملة اللي بتمثل التيار او الجهة الاسلامية. هو التيار الاسلامي هو البلد كلها يعني فلابد ان توضع ضوابط معينة وبناء عليها يتحدد برضو النسب هتمثل على اي صورة. تمثيل النسب ان احنا نقدر نقول الان هتمثل الأزهر بكذا أو الجمعيات بكذا والغير الجمعيات بكذا ما نقدرش احنا نحسم بيها لأن دي هتحتاج موازنة معينة. طب هل يبقى الأزهر مشرف عام والجمعيات هي تكون اللجنة؟ برضو دي مسألة هتحتاج استطلاع آراء وبحث. أنا أرى إن هي تغطى في مجلس مثل هذا، احنا بنظن على القضية إن هي أكبر من ذلك، تحتاج لعمل من الآن. التصورات بتاعة المرشحين تصورهم لاختيار يتم ازاي، التمثيل يتم بنسب ايه، برضو استطلاع اراء الجهات الرسمية الممثلة، استطلاع اراء الجهات الجمعيات الموجودة، استطلاع اراء العلماء عموما والدعاء، بحيث ان يؤخذ تصور يعرض على هيئة جامعة زي هيئة الشرعية الإصلاح والحقوق، لأن الممثل فيها أطراف من هنا ومن هنا، في من الأزهر، في من أنصار السنة، في من الجماعة الشرعية، في من الإخوان، في من نور حزب النور، في يعني ممثلة من أطراف مختلفة، يبقى ممكن يعرض على ويطرح مشروع ويؤخذ الرأي عليه، بحيث أن اللجنة اللي هتشكل دي تكون صاحبة قرار ملزم للجميع وتتخذ ضوابط لهذا الإلزام كأنها انتخاب مصغر، تتخذ ضوابط لهذا الإلزام.
شكرا جزاك الله خيرا دكتور محمد عبد السلام. إذن إخواننا المشاهدين في إجماع على أنه استحسان الفكرة وقبولها والثناء عليها، أنه فكرة أن يكون هناك مرشح إسلامي واحد مجمع عليه ويخوض الانتخابات وإن شاء الله يوفق، وده عشان الآلية اللي طرحت طرح ان يكون في هيئه من كبار العلماء المتفق عليهم تختار بعيانه بعنايه وتضع معايير. وايضا انا ارى انه جميع المرشحين بيكتبوا لهم، كل مرشح بيكتب ورقه انه تنازل عن الترشح وبيسلمها لهم وهم يختاروا ويقدموا الانسب. لكن ان شاء الله الفكره خليكم معانا وقدموا لنا افكار اخرى ازاي نطور الفكره او ازاي تكون هناك افكار جديده، وشاركونا بالرسائل على تليفون رقم 94-172. وانا هقول بعض الرسائل السريعة. والله انا بحب الدكتور الفقي لكن ارشح حازم ابو اسماعيل، ده الاستاذ صلاح. ارشح دكتور محمد ابو زيد الفقي. رسالة تانية، محمد ابو هاشم نصار من الاسماعيلية، ان شاء الله رأي صائب، انا في حيرة من امري بين العوة وحازم. احمد من شبرا بيقول اتمنى من الله ان يوفق الدكتور محمد ابو زيد الفقي للرئاسة ويجعله قوي مثل عمر ورحيم مثل ابي بكر.
اتمنى انه الشيخ ياسر برهامي يترشح لرئاسة الدولة. ابو عبد الرحمن ضعوا لنا حجر الاساس لبناء منظومة الاخلاق. دكتور لطفي مليون جزاكم الله خيرا على العدل بين الفانوس والميزان. يبقى الفانوس والميزان ظهرت. ابو عبد الله بيقول لا ينبغي ان نختار الا من ينزل على رأي العلماء. فاطمة من سوهاج بتقول ارى الاتفاق على مرشح اسلامي واحد وليكن الشيخ حازم. متضامن مع الوحش ونفسي اكون اكون جماعة جهادية. ده مش هكمل رسالة. ده عنيف. بقول لك جماعة التصفية.
امال ايه.
محمود مكي من اسكندرية
خاصة للأنركان دول.
طارق ياسين بيقول نعم للشيخ حازم الاحساسي بصدقه. فارس المعبدي من سلوم مطلوب من يحكم مصر في هذا الوقت رجل عسكري. مش موافقين معاك يا فارس. ام هبة بتقول لا تنسوا ان دكتور سليم العوى تصدر مسيرة للمسيحيين في احداث مزبيرو ولا نقبله رئيسا لنا. ما هو الرئيس هيبقى رئيس كل المصريين. ارجو ان يتقوا الله ولا يتركوا الاموال تستولى عليهم. دي رسالة تانية. في الاتحاد قوة واقترح الاتفاق على مرشح واحد وهو دكتور ابو الفتوح. بترشح يا دكتور عاطف بترشح مين للرئاسة في ميزان القرآن والسنة؟ ده سامح الديب من كوم حمادة بيسألنا. انا
قال عشان يغش منا.
لا انا اختار اللي اختاره هيئة كبار العلماء. رشح الشيخ حازم ابو اسماعيل لانه افضل ما نتحدث بالقرآن والسنة كما انه له برنامج رائع. طب ما احنا نعمل الباقيين من برامج. محمد علام بيقول اقول لهم بالله عليكم اتحدوا فان الاتحاد قوة ولا تقدم الاصلح ونحن وراءكم. شرف ابو زيد بيقول نعم للدكتور محمد ابو زيد الفقي. نؤيد اقتراح اختيار شخص واحد والاجماع عليه حتى لا تتشتت الاصوات. السلام عليكم. اختيار مرشحا اسلاميا واحدا يدعم نجاحه. ده فوزي رضوان. صلاح عزب الستموني من الدقهلية. وأيد مليون مرة أن نجتمع على مرشح واحد مقابل هؤلاء العلمانيين وغيرهم الذين لا يريدون شرع الله. وأؤيد وأبايع الشيخ حازم أبو إسماعيل ولتكن بداية الخلافة. الاتفاق على مرشح واحد للإسلاميين وهو دكتور محمد سليم العوة. نادي كامل سليمان بيقول بعد السلام عليكم اتفقوا على مرشح واحد وهو حازم أبو إسماعيل. أقول للمرشحين أن يجتمعوا فيما بينهم على واحد حتى لا تتفرق الأصوات وهذه شريعتنا. أرى أن دكتور أبو الفتوح أفضل المرشحين حتى الآن. حسبي الله ونعم الوكيل في جريد. خلاص بقى الرجل اعتذر. السلام عليكم ماذا تقولون في رسم الكاريكاتير؟ برضو الرجل اعتذر. عائلة أبو بطنين تؤيد بكل الحب الشيخ حازم أبو إسماعيل رئيسا لمصر.
بطنين؟
مكتوبة كده. أبو بطنين. عائلة أبو بطنين. عميد المنسي العميد منسي بيقول نرشح دكتور محمد أبو زيد لأنه المناسب حاليا ونرفض حازم أبو إسماعيل بسبب المشاكل الأخيرة في التحرير. من الأفضل ترشيح واحد فقط منكم لكي لا تتفرق الأصوات عليكم فإذا رشحتم واحد ستتحد الأصوات. ده أحمد زغلول عمر من الإسكندرية. الأستاذ الشحات حسين من البحيرة لا أحد من المذكورين يصلح للرئاسة ورئيس مصر لم يظهر بعد. يجب أن يتفق مرشحون الكرام على الأصلح في من تتوفر فيهم الصلاحية في هذه الفترة شديدة الأهمية وأن يختاروا من بينهم من يكون نائبا والباقي مستشارون وأن يكون الرأي والمشورة وأن نجتاز هذه الفتنة. احنا بننتظر رسائلكم الجديدة على 94-172. هنشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
يعني البداية دي لأن أنا أعرف
عايز تبعت رسالة
طبعا
من خلالها
طبعا
صح
هذه رسالة
وأنا بقرا ما بين السطور. إيه الرسالة اللي عايز تبعتها؟ خليك مباشر.
الرسالة
لا
ده أنا قاصد فعلا أهلها.
أنا عايز أعرف ليه
الرسالة الأولى لأنه في حالة تعدي مرات كثيرة معلن ومرات أكثر خفي ممن يسمون نفسهم أو أنفسهم بالطيارات الإسلامية على حقوق وحريات الأقباط والمسيحيين في هذا الوطن اللي هم أصحاب مصر زينا زيهم. فأنا بقول لهم من قلبي ومن عقلي أنتم على قدم المساواة طبقا لحقوق المواطنة. جميع الحقوق المتاحة لأي مصري بعيدا عن الرؤية الرؤى المتدينة المتلبسة بقناع الدين المتأسلمة الغيره، بقولهم انتم اثبتوا على وجودكم، مفيش حاجة اسمها حد يطفشكم من بلدكم ولا يقول لكم هجروا، ولا انتوا تخافوا من حد، مصر المواطنة ستنتصر ستنتصر. ده الجزء. ولا ارهاب ولا ترويع باسم الدين، بس الدين الاسلامي جميل قوي 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 وفتح صدره لكل الديانات في الدنيا.
وافرض الدستور اتغير ولغى بند المواطنة، ده
مفيش حاجة اسمها الدستور ولا هيتغير، ولا لو قطعوا رقابنا همشي هنا اهو واعمل لك يافطة كده واقول لك مشروع شهيد وحطها لك هنا على صدري وامشي بيها في الشارع.
طب هو انت
عاوزين يحملوا
بمقدورك انك ما تغيرش الدستور ولا زي ما قال المهندس عاصم عبد الماجد الاغلبيه
تحدد
في البرلمان؟
نتكلم بقى في البرلمان والاغلبيه. اما حديث البرلمان والاغلبيه فانا بس عاوز اقول لحضرتك الذي جعل هذه الاغلبيه تجيء كما جاءت في هذا الحال عده عناصر. العنصر الاول هو تحالف العسكر اللي هو اسمه المجلس العسكري مع الاخوان المسلمين والسلفيين، ده تحالف مكشوف وحاولوا يغطوه عدة مرات، وفتحت طيارات انهار من الاموال من قطر والسعودية لتمويل هذه الجماعات حتى تأتي لتسيطر على الحياة، يعني كأنه فجأة منطق السعودية وقطر وغيرها عايزة تحكم مصر باي طريقة. مصر ذات الحضارة 7000 سنة ودول لسه جايين من يومين عايزين هم اللي يديروا مصر، يديروا بالسياسة بالاموال باستخدام الدين في اللعبة السياسية. فالذين انتصروا جزء منهم هذا.
طب انت راجل
ثواني بقى،
راجل حقوقي عندك اثبات على اللي بتقوله؟
يا استاذي الفاضل ولا يا استاذ المعتز انا عارف انت من المرة اللي فاتت نفسك نتكلم في تمويل الجماعات. ارجوك الحال الان اكبر من هذه القصة السخيفة اللي المجلس العسكري وكل الادارات القضائية والقانونية في مصر متوافقة على الاموال المهولة.
خلينا
نيجي ليها بعدين.
مشكلتي بسيطة جدا، بحب اي
انا عاوز اخلص نقطة البرلمان.
اي حد يقول تهمة يبقى بس
لا دي مش تهمة. ده تحليل ببيانات ومعلومات وارقام تبقى نطلع في النهاية.
معلومات يعني.
طبعا. طيب يا استاذي
طيب.
خليني بس اخلص نقطة النوم الاغلبية في البرلمان.
بس تبقى اسمح لي بقى اقطعك من حين لاخر
الموضوع ده
لان دي شغلتي يعني.
انا عارف طبعا.
اتفضل
انت صاحب البرنامج هتشوف عندك. طيب الحاجة الثانية، هذه الاغلبية تعبير عن حاجة كارثية في مصر. عملها مبارك لمدة 30 سنة واكتر، عارف ايه حضرتك؟ خلق لنا نسبة 40% امية في هذا الوطن. في بلد في العالم لسه لحد دلوقتي في القرن 21 نص شعبها تقريبا بيعاني من الامية. امية ده مرض كارثي ناتج عن سياسات وفقر وحالة قاتلة في بلد زي دوت. فدي نقطة، هي تعبير عن فكرة الاغلبية اللي جت واللي استخدم فيها مسألة الامية.
تمام.
العنصر الثالث الاخير في النقطة دي
عشان خلي بالك
طبعا
لازم يبقى فيه
تأثير فرص. اولا الجزء الاخير، هذه الانتخابات انا رأيي انها مش تعبير عن الثورة.
اعلامي ايا كان حجمه بيخاطب آلاف وملايين.
اتقوا الله في أمتكم وكفوا أيديكم،
إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
بس يحجبنا كلنا ومش عايزين قلة أدب ومفيش خمرة.
أخلاق الإسلام التي تحارب منك ومن غيرك.
وأنت بقى يابا
قال لي لابس لي جلابية بيضاء وسيارة وده.
هم مش عايزين يخلوا الناس تسمع منا؟
والشتيمة والطعن بقى من اول التكفير لغاية العلماني لغاية مش عارف البطي لغاية ايه.
هل ستحدث فرقة؟
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.
كأنها سب قذف.
فما اخطر الاعلام
عنده اليقين الكامل
في انه يتهم الاخر.
طب والله العظيم اللي بيلبسوا الطب ده هم وبيسوقوا العربيات نصهم صح والله العظيم يا رب بانهم كانوا يبقوا رجال.
يعني اتعلموا الصدق، اخطر شيء انك تكون كذاب. انتم المفسدون الحقيقيون.
الناس في مصر عايزين بتحب التيار الديني وكلهم عايزين يدوقوا ويجربوا. ذوقوا
واسمع مني ما تسمعش عني.
الناس على دين اذاعتهم.
فالكلمة عندنا في الإسلام أمن. إن الذين يحبون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله ليغلبن أنا رسل.
كفى بالمرء عيبا أن يحدث بكل ما يعلم.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ماذا تقصد؟ ماذا تهدف؟ ما هو مبتغى؟
لمكم بذكرنا بالصهيونية العالمية اللي بتشكل الرأي العام لخدمة الدول الاستعمارية. أخلاق الإسلام التي تحارب منك ومن غيرك.
الإعلامي أيا كان حجمه بيخاطب آلاف وملايين.
أن تقلع عن إيذاء الآخرين، أن تقول كلمة الحق.
إن جاءكم فاتكم بنبأ فتبين.
لأنه لا سبيل إلى الإصلاح في كل جوانب الحياة إلا انطلاقا من الإصلاح الإعلامي.
الإعلام وسيلة من جعل الأمة الضعيفة أمة قوية. أكثر من 70% من مصر بيرحبوا بالإسلام وفاتحين صدورهم وأذينهم وواخدين الإسلام بالحضن.
الله أكبر الله الأكبر الله أكبر الله الأكبر.
الناس انتخبت الإسلاميين لأجل أن يحل لهم مشاكلها.
أنا كنت باجي الأول عشان ما كانش عندي ثقة في اللي كان بيحضر.
بل يبقى جميل نحن زمن يا مسألنا.
إجمالي الأصوات التي أدت صوتها في الانتخابات 8,449,115. النسبة 62%، وهي أعلى نسبة شهدتها في مصر انتخابات منذ الفراعنة حتى الآن، ومع تزوير الانتخابات السابقة لم تصل إلى هذه النسبة.
كثير من الإعلاميين هيشككوا في نزاهة الانتخابات وهيتهموا الإسلاميين وهيتهموا الحرية العدالة وهيتهموا النور.
يقولوا الإسلاميون فاتوا ب 76، ما أنت إيه؟ إسلاميون وما أنت إيه؟ لا إسلامي؟
يلا نشارك يلا بهمة لمشاركتنا خير للأمة بصوت.
اختيار الناس للرموز الإسلامية و المرشحين على القائمة الإسلامية، أنا أرى رأي شخصي كده فلسفي شوية، كأنه أمر إلهي. ربنا علم في هذه القلوب وهذه العقول من الخير الكثير فأحبهم فوضع لهم القبول في الأرض.
يلا نشارك يلا بهمة لمشاركتنا خير للأمة بصوتي وصوتك.
لماذا يكرهون الإسلام؟ لماذا يحاربون الإسلاميين؟ لماذا يفرضون وصايتهم على الشعب؟ الإسلام دين العدل والسماحة.
أجل مصر،
من أجل مصر.
لا للسلبية،
لا للسلبية،
لا للتزوير، لا للغش،
لا للغش،
لا للرشوة،
لا للرشوة.
صوتك أمانة،
صوتك أمانة.
كن،
كن
إيجابيا،
إيجابي.
شارك في صنع مستقبل مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ضيوفنا الكرام ومع ميزان القرآن والسنة. بنذكر إخواننا المشاهدين جميعا بأن احنا عاوزين تواصلكم وعاوزين رسائلكم على رقم 94172، والقضية هي قضية توحد واتحاد جميع المرشحين من التيارات الإسلامية في مرشح واحد، عشان كلنا نقف وراه صف واحد وننجحه ونسعد بيه ويخدمنا، واحنا بندور على مصلحتنا. يعني احنا مش بنختار الراحة بس في الانتخابات، ده احنا بنختار مستقبل، بنختار امل لابنائنا ولاحفادنا، ودي مرحلة مهمة كل المسؤولين فيها يلعبوا دور مهم، فاحنا عاوزين نختار الافضل، وعاوزين ما يبقاش فيه تفتيت للاصوات المنحازة للتيارات الاسلامية، وعاوزين تشاركونا في فكرة الاتحاد نفسها على مرشح واحد والباقيين يتنازلوا او يتراضوا، وايضا كيف يتم ذلك، ومين هو اللي انتوا تشوفوه الانسب. معايا رسائل سريعة بعد اذن ضيوفنا الكرام، وبعدين نرجع للفيديو واللي عند حضراتكم. محمد رفعت من المحلة الكبرى بيقول اقترح ان يجلس الاربعة المرشحين فيما بينهم في وجود كوكبة ونخبة من اعلام الامة المخلصين، ويقومون باجراء انتخاب مصغر لاختيار افضلهم، وعلى الباقي الانسحاب. حسني السهاجي بيقول ادعو الله ان تتفقوا على ترشيح الشيخ حازم. رسالة اخرى، نرجو من كل مرشح ان كان لا يستطيع ان يحكم بشرع الله ان يترك مكانه لمن يستطيع. احمد عرابي بيقول المعتدل هو ابو زيد. حد تاني بعد بيقول دكتور حازم ابو اسماعيل. رسالة اخرى، اللهم ول علينا مرشح واحد دكتور محمد سليم العودة ياسر السقاري من الشوبك الغربي. منال من الاسكندرية بتقول مليون مرة ورشح الدكتور محمد ابو زيد الفقي رئيسا لفكره المتميز. خالد عبد الراضي بيقول ابشروا ان شاء الله، ابشروا بالخلافة الاسلامية. اقترح تكوين مجلس شورى من علمائنا ذوي القوة والمرونة والدراية باكاديميات العالم، وكل المرشحين محترمين. محمود العشري بيقول ماذا تقولون في كاريكاتير المصري اليوم؟ قلنا دي خلصت. عبد الرحمن محمد، نعم اؤيد الشيخ حازم ابو اسماعيل. درويش من بلطيم بيقول ارشح الشيخ حازم. حمدي طلعت من منوف المنوفية، اين نتائج سيل البلاغات المقدمة للنائب العام
منك يا وحش.
ام زياد من بنها بتقول ارى ان اتفق على الشيخ حازم ابو اسماعيل، اما مهند افضل مرشح واحد حتى لا تتفتت الاصوات، محتارة بين العوة والشيخ حازم. باسم عزوز افضل كسرة عدد المرشحين الاسلاميين للرئاسة في الجولة الاولى، وفي جولة الاعادة لو وصل اثنين اسلاميين يتنازل احدهم للاخر احنا مش عارفين في اعادة ولا مفاجئة. دكتور احمد وزوجته نعم لترشيح الشيخ حازم ابو اسماعيل. محمد شحرور من اسيوط الشيخ ابو اسماعيل. الحان من بني سويف اؤيد ان شاء الله الشيخ حازم ابو اسماعيل. سؤال، ما رأيك يا دكتور في متظاهرين سبوا ضابط جيش بوالده، وكان رد الضابط انه شكرهم ومشي؟ اقسم بالله ده حصل
قدام عينه.
ترشيح دكتور محمد ابو زيد الفقي افضل مرشح واحد الشيخ حازم ابو اسماعيل. نعم للشيخ حازم ابو اسماعيل. احمد عثمان، اقول المرشحين ابدأوا في جلسات تشاور ونصح لله لله لله. سعيد ابو العلا، الافضل ان يكون مرشح واحد وان يكون
الدكتور. مش حد بيقترح مرشح جديد
غير دول؟ عبد المنعم ابو الفتوح. ماشي، لو في مرشح جديد رشحوه. ام محمد اتفق على مرشح واحد على شرط ان يكون
واحد قال الوحش
بموافقة الهيئة الشرعية.
انا الراجل انا مترشح لا محتمل ولا غير محتمل.
ناصر غريب
سبوبة دلوقتي.
ناصر غريب
تكتب البطاقة
هتلخبط.
ناصر تكتب في البطاقة.
ناصر غريب
ما يتفرش فيه.
ناصر غريب من الاسكندرية
يدوس
بيقول يتقوا الله ويعتصموا بحبل الله جميعا، وتبنى وان يتبنوا قضية الناس تحت خط الفقر. مهندس محمد المشطاوي، تحياتي لكم جميعا الوحش الغالي وحبيب الدكتور محمود والشيخ محمد. انا معك في اتفاق مرشح الرئاسة على مرشح واحد تتفق عليه الاحزاب الاسلامية، وحبذا لو كان دكتور ابو زيد الفقي. ارجو من الاخوة الاسلاميين الاربعة ان يوحدوا كلماتهم فيما بينهم مع ترك الناخبين للنداء باصواتهم. ده ابو بكر مبارك سليمان خريج جامعة الازهر. ابو عبد الله من كفر الجبل، اختار منهم من يرضى ان يكون افقر واحد في مصر وليكن خليفة لعمر بن عبد العزيز. ارى والله اعلم ان يتنازل اثنان للاخرين حتى تحدث بينهم اعادة. ده عصام محمد برضو فكرة العالم. غادة من الفيوم، نبايع الشيخ حازم ابو اسماعيل حاكما للبلاد. اؤيد رأي العلماء في اختيار القوي الامين حازم ابو اسماعيل، دي اماني. ام كريم، ماذا لو اجتمع الاربعة واختاروا الافضل؟ السلام عليكم، برجاء الرد على النائب محمد ابو حامد على قناة سي بي سي، انا مش قادر اتصل بيكم. أرجو أن يتم الاتفاق على ناخي
بخصوص محمد أبو حمد. الله يبارك
فيك. نخلص
عشان مهمة جدا.
استنى معلش
لحظة. لا ده مهم.
لا 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 في دورك
دكتور العرب.
لا والنبي
لا 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 لا
أمنية أمنية أمنية
لا خليك في دورك.
أمنية أمنية بتقول نعم الدكتور محمد أبو زيد الفقي للجف.
أنا حسيت دوري
أقول
لا هو صعب أخويا
أقول للمرشحين الإسلاميين
على حق
أن العب ثقيل. يا جماعة اسمعوا اسمعوا أن العب ثقيل فاتحدوا وانزعوا واعلموا أنكم موقوفون أمام الله أمام الله للسؤال عن الجائع والمريض والمظلوم. دي أحلى رسالة وأنا لو من الأربعة نتنازل كلنا.
طب أنا أستأذنك أقول رسالة ضمن طيب. هذه الرسالة طيب. أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تولى أمر عشرة من الناس. خلي بالك من الناس دي. من تولى أمر عشرة من الناس وفي رواية من والله الله أمر المسلمين جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. شوف يعني عايز كل من تصدر يسمع هذا الكلام
يفكر
مغلولة يده إلى عنقه فكه فكه بره
فكه عدله
فكه بره أو بقه اسمه. أمر عجيب
طبعا.
أمر عجيب. وحديث أبي ذر معلوم بس أنا مش عايز يعني أطيل فيه
وحد يقول على حق.
طيب نستأذنكم معنا اتصال.
لا ده انت عايز تنيمني العلقة. ده انت متعمد النهاردة تغيب لي.
لا لا لا
لا ده فين ده عندنا حاجات كتير. عندنا الفيديو وعندنا الرد على الضوابط
الشرعية. معنا
خلاص بات
هنا.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وبيوفك الكرام يا دكتور عاطف.
مرحبا أبو عبد الله تفضل.
وخاصة حبيبنا الوحش والدكتور محمود. وأشكر الدكتور محمود على قيامه بالصلح لإخواننا وأحبابنا ومشايخنا ونسأل الله أن يجعله في موازين حسناته. وأمسي على الدكتور محمد
بارك الله فيك.
الله يبارك فيه. وإن كنت برشح أطلب القرعة بين إخواننا لأننا لا نميز بين كلهم عظماء.
الله أكبر. طيب ده رأي شيخ ده سيد أمين.
ونريد القرعة وهذه وردت بها السنة رحمكم الله.
أيوة تمام.
والشيء الثاني أريد في هذه الكوكبة العظيمة أن نكون منصفين للحق ولا نريد أن نكون ناصرين لأعداء الله بل نكون ناصرين لدين الله. وأن تنصر الله ينصركم. ونسأل الله العلي القدير أن يؤلف بين قلوب المسلمين لكي ننتصر في هذه المحنة العظيمة. لأن في هذا الوقت المبارك وأنا لا أتكلم لأننا أحسب نفسي خادما للذين أمامك يا دكتور عامر لأنهم كلهم عظماء. ونسأل الله العلي القدير مرة ثانية أن يجمع بين قلوب الإخوان والعلماء في اجتماع باكر إن شاء الله وأن يصف القلوب وأن يجمعهم على كلمة الله وأن يجعل اجتماعهم اجتماعا مرحوما وتفرقهم بعده تفرقا معظوما.
شكرا جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله ابو عبد الله. في اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نتنم هي حول عليك بقى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل معاك.
كيف الحال؟ طبعا برحب بيك وبرحب باستاذنا وشيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد السلام والشيخ محمود وشعبان والاستاذ نبيه وجزاكم الله خير على استضافة الشيخ محمد عبد السلام ونفسنا نشوفه كتير. بس الحقيقة بقى لو تكرمت يعني موجز كده في مسألة ليه أنا برشح الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل. الراجل الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل راجل فقيه دستوري مخضرم راجل حاصل على ماجستير من بلجيكا جامعة بروكسل والدكتوراه من جامعة سايتل من أمريكا. راجل يعني غير مغلق مطلع على العالم الخارجي لديه رؤية اقتصادية رائعة وله خطة واضحة. راجل يؤمن جيدا بالحياة المدنية وراجل يعني من خلال ليس ممن يتكلمون دون إدراك أي ليس من النوعية التي تتكلم دون تنفيذ لما يصرح به. رجل سياسي محنك وملم بكل صغيرة وكبيرة. رجل يريد العمل على مشروع إقامة دولة القانون ملم بأحكام وعبادات شريعتنا الإسلامية، رجل يحب هذا البلد، رجل له تاريخ نضالي كبير. وأنا بقول يعني إن
طيب. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حياك الله دكتور عاطف، حيا الله ضيوفنا الكرام.
الله يبارك
فيك. بالنسبة لكتاب الأربعة المرشحين لرئاسة الجمهورية واختيارهم لشخص واحد منهم، فأنا أؤيد هذا تماما، لكن بعد أن يلجأ الأربعة إلى ربهم ويصلوا صلاة استخارة، وبعد العودة للهيئة الشرعية كما قال علماؤنا، وأنا أتمنى أن يضموا لهم رؤساء الأحزاب الإسلامية ليتفقوا جميعا على شخص واحد يظنون كفاءته وأهليته لهذا المنصب، كل هذا حرصا على اختيار الأصلح والأكفأ للبلد، وحفاظا على أصوات محب الإسلام والإسلاميين الذين يمثلون الآن السواد الأعظم من الشعب المصري. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ خالد.
مرحبا بيك وسلام لضيوفك الاعزاء.
معنا استاذ خالد الزعفراني. ازيك يا استاذ خالد؟
دكتور محمود الله يسلمك. الله يسلمك استاذنا بيه.
ازيك اخويا غالي؟
الحمد لله بخير وحشنا والله يا استاذ نبيه.
ربنا يعزك اخويا، ربنا يخليك.
الله يبارك. وسلامه للدكتور محمود وللشيخ محمد
ضيوفك. الله يكرمك، ربنا ينفع بيك.
الله يبارك في حضرتك.
انت عملت ايه في الانتخابات؟
نعم
مش ما كانش مرشح.
انت مش مرشح انتخابات؟
لا 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 لا.
طيب ماشي اتفضل.
الله يبارك فيك يا مولانا.
اتفضل.
والله بالنسبة لموضوع رؤساء الجمهورية والاتفاق على مرشح واحد يمثل الإسلاميين، الحقيقة أنا سمعت الشيخ حاتم أبو إسماعيل أو قرأت له أنه بيقول أنه فيه مفاجأة بالنسبة للاتفاق على مرشح يمثل الإسلاميين، وده شيء يعني أسعدني وأسعد ناس كتير، يعني أن أخواننا المرشحين اللي هو بينتموا للتيار الإسلامي أو اللي هم ذات أصول إسلامية ان هم يتفقوا على مرشح يمثل ذلك الطيف. يعني طبعا واضح من انتخابات البرلمانية، انتخابات مجلس الشعب، ان الشعب كله بينتخب الاحزاب الاسلامية، ويعني الاسلاميين ما شاء الله خدوا يعني النسبة العالية اللي الدنيا كلها شهدتها، فواضح ان اي مرشح اسلامي لو اتفقوا على مرشح هياخد نفس النسبة او نسبة شابية او اكبر، المهم هيكون له نسبة كبيرة اذا قسناها في مجلس الشعب. اما العقبة الوحيدة اللي ممكن تكون قدام المرشحين الاسلاميين انهم يختلفوا او ينزل اكثر من مرشح ينتمي للمرجعية الاسلامية. فمهم جدا ان هم يتفقوا على مرشح واحد.
طب ازاي دي تتم يا استاذ خالد؟
والله انا شايف البداية اللي قالها الشيخ صلاح ابو اسماعيل، ونشوف المرشح الكفء وللظروف الموجودة، ويعني الى جانب يعني انه راجل يكون عالم ومتمكن، الظروف الموجودة اللي يتوائم مع الظروف الموجودة في المجتمع. يعني في مؤسسة عسكرية مسيطرة على الامور، في احزاب كتيرة ضد الاتجاهات الاسلامية، في فرحنا دول اقليمية ودول دولية برضو لها، لا يعني وضع مصر بالنسبة لها وضع هام وخطير جدا. احنا طبعا غير تونس وغير ليبيا وغير اي دولة اسلامية او دولة عربية. يعني انا ارى ان هم المرشحين اللي نفسهم الاسلاميين يقعدوا مع بعض ويطلعوا، اذا اتفقوا هم اتفقوا، ما اتفقوش طاولوا لنا هم ما اتفقوش ليه. وبالتالي احنا الاسلاميين برضو انا يعني مجموعة من الاسلاميين، انا مش يعني مش متبادل في ذهن تبقى شكلها ايه، لكن هي ما ينفعش ان يبقى مجمع البحوث وشيخ الازهر، الاقتراح اللي سمعته من بعض اخواننا، لا احنا عاوزين ناخد نخبة من يعني من اتجاه الاسلام ويقعدوا قاعدة مش رسمية، قاعدة شبه اخوية كده، ويبطوا ملاحظاتهم وليه ده يفضلوا المرشح ده عن ده، او ده مش تفضيل المناسب للمرحلة اللي احنا موجودين فيها.
شكرا يا استاذ خالد، جزاك الله خير.
لا لا عمرك، الله يبارك فيك.
طيب نعود ليك يا استاذ نبيل.
يا ريت.
اصحى بقى.
انا صحطعت اهو.
اصحى.
بسم الله.
ركز كده بقى، ايه كلام مختصر
مختصرة
معاك 30 ثانية
30 ثانية ده نعلم التحميض
لا لا اهدى
لا في مرة
معاك 30 يوم
لا دلوقتي احنا في بس كذا حاجة هرد عليها قبل ما نقول الاخبار الجميلة اللي عندنا. اول حاجة هرد عليها طبعا الاستاذ محمد الدكتور محمد عبد السلام قال على اختيار اللجنة وقال على وضع المعايير وانا بقول له نزيد عليها موضوع القرعة وانا مصمم عليها لانه دي هتفصل اي خلافات هتبقى بينهم او تشيل اي ضغينة وكله هيرضى بالقرعة ونخلص من الليلة
القرعة في الشرع
يا سيدي يا سيدي يا سيدي ما احنا ناخد الادوات وناخد المعايير وعلق في دورك والنبي على كلمتين لا ولد عليك دلوقتي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا استاذ محمود ما تضيعش مني الليلة خلاص لا ما تتكلمش والنبي عشان خاطري ولا
ثاني
ولا ثاني
خلاص
خليني اقول والنبي تاني لا 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 هو قالها امبارح وقلت له اللهم صل وسلم وبارك عليه وقلت له شو قول لا اله الا الله
لا اله
علينا عديد محمد رسول الله اما الموضوع الثاني
انت اللي تقول
لا اله الا الله اما الموضوع الثاني اللي قال علينا اخونا الفضل اتصل وقال ما مصير كل البلاغات اللي انت قدمتها يا وحش اقول له كان عندنا ثلاث حاجات احنا ثلاث ثلاجات ثلاجة البوليس وثلاجة سيد قراره وثلاجة النائب العام ثلاجة البوليس متمثلة في التعذيب خلاص والتجاوزات بتاعت البوليس واما ثلاجة النائب السيد قراره فدي كانت متمثلة في الفريزر بتاعه اللي بيحط فيها الاستجوابات ويجمدها اللي مش على غير هوا الحكومة والمشاريع القوانين المهمة زي مشروع قانون تطبيق الشريعة الإسلامية على عهد الدكتور يوسف أبو طالب وغيرها من المشاريع المهمة للقوانين. الثلاجة الثالثة ثلاجة السيد المستشار النائب العام سواء قبل او بعد الثورة ودي حاجة غريبة يعني عندنا 17 بلاغ مقدمينهم ضد رموز الفساد قبل الثورة دخلوا الثلاجة واتجمدوا وعندنا بلاغات كتيرة بعد الثورة يعني وبلاغات مهمة ما بتحركوش منهم غير بلاغين البلاغ ضد عمرو حمزة والشهير بعمرو بسمة وخدوا أقوالي في يوم الخميس اللي فات والحمد لله بعتوا استعلامات ل هيئه التنميه الزراعيه
ولا
مش هياخد حصانه وابشرك انه الموضوع ده مهتمين بيه جدا والمستندات جت مؤيده يا سيدي ما ده هيتعذر ان شاء الله تبقى اللي قال العز السياسي لانه استمرار الحصائن اذا فقد الثقه والاعتبار تبقى لقول العز هيتعذر ان شاء الله
يا رب.
البلاغ الثاني واللي هياخدوا فيه اقوال يوم السبت الجاي ضد المدعو في الوتير للتحريض على الفتنة وللتحريض على الجيش والشرطة وهو أساسا متهم في قضية مسبير والحمد لله حيل من النائب العام للقضاء العسكري وهياخدوا فيها أقوال يوم السبت بردا على الأخ اللي اتصل. أما الفيديو اللي شفناه بتاع أخونا أمير سالم مع الشيخ عاصم عبد الماجد اولا امير سالم ده المفروض ما يتكلمش في موضوع التمويل لانه بيتهم في مجلس الاستاذ عاصم ان هم ممولين من قطر ومن السعودية وعمال لانه المفروض اللي على راسه بطحة او اللي بيته من ازاز ما يتكلمش في الموضوع ده لانه ثبت بالدليل القاطع انه جميل اسماعيل وامير سالم واخوها اسماعيل محمد اسماعيل واخدين 4 مليار دولار ونص من الاتحاد الاوروبي وبنوا بيها منتجع اسمه منتجع السخنة او في العين السخنة اسمه هايتس السخنة والجميلة بتبيع الشاليه ب 800,000 جنيه وده كان محل خلافها بينها وبين الما النور لما طلع وقالت له او قال لها انا عايز نصيبي في 4 مليون دولار ونص قالت له نصيبك صرفتهم عليك في السجن انما الشاليهات دي والبنينة المنتجع اللي بنينها والشاليهات دي نصيبه ونصيب امير سالم اللي هو قبل كده كان الوسيط مع الاتحاد الاوروبي ومع منظمة الند الصهيونية ومع منظمة فريدم هاوس ومع جميع المنظمات الغربية المشبوهة واتحدى امير سالم ده المحامي ان هو عنده قضية نفع في مكتبه فالمفروض لكن هم بيتعاملوا معانا على طريقة مش عايز اقول المثل اللي مش مظبوط اللي معرفش ايه اللي فيها تجيبه فيك وتلهيك مش محترمه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. اما عندي اربع اخبار مهمين. الخبر الاولاني اللي ساعدت بيه النهارده اخونا المرزوقي رئيس التونسي قال خبر حلو قوي. قال لك انا بعت مجوهرات زين العابدين وقصوره لسداد ديون تونس، وانا بخاطب سياده المشير وبخاطب الدكتور الجنزوري بالاسراع في بيع قصور المخلوع وقصور جمال مبارك وعلاء، لانه ثبت بالدليل القاطع في الكسب غير مشروع ان هم استحصلوا عليها بطريق غير مشروع من الخنزير اللي اسمه حسين سالم. لا ما دي مش شتيمة، ده هو خنزير فعلا.
لا لا لا
لا لا, لا, لا انا مصمم على انه خنزير.
الله يسامحك
الله يسامحك انت.
وبعدين لازم بالقضاء، مش هنقدر نبيع حاجه
يا سيدي بالقضاء. منين ده الراجل باعهم من غير قضاء؟
لا لا
لا لا لا, لا, لا. طالما ثبت ان هم متحصلين عن طريق فساد اتباعوا، حاجه اسمها قضاء.
هو حتى لو كان هناك ففي فارق، زين العابدين ساب البلد ومشي، وبالتالي وعمل له قضيه
وده ما مخلوع،
له قضيه وطلع عليه حكم، بس القضيه بتاعته اتحكم عليها في افاق.
لا ده
في وقت قليل.
لا 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 ده في قضايا تانية ولسه مطعون فيها، وبالرغم من كده
بالقانون بالقانون.
لا 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 ما فيش حاجه اسمها قانون مع ناس دول.
ترضى نيجي ناخد شقتك
يا سيدي؟ شقتي مين؟ انا جايبها بالقسط وجايبها بدموع بطلوع الروح، انما دول واخدينهم تفلعه وسرقه.
يعني لو نقول للفقراء اللي هيبقى معاك في الحزب ان انت عندك شقه
بيه. لا ده عن طريق السلاح وعن طريق المعونات وعن طريق ده. حتى جمعيه علاء محمد علاء مبارك اللي هي المفروض فيها جمعيه خيريه، ده ياكل ورق المصحف ويحلب الانجيل. ما علينا. في الخبر الثاني
عايزين سؤال، هل يجوز اكل ورق المصحف؟
الخبر الثاني انه هناك 60 مليار جنيه متاخرات ضريبيه على الديناصورات والحيتان وديول ودلاديل اركان النظام البائد او النظام المنايل على عينه، و70 مليار جنيه دي اموال الصناديق الخاصه. انا بناشد سياده المشير وبناشد الدكتور الجنزوري باصدار مرسوم بقانون بضم اموال الصناديق الخاصه لخزانه الدوله. ده هيكفينا شر السؤال للولايات المتحده الارهابيه، وشر السؤال لصندوق النقد الدولي، وشر السؤال لذل العرب، بعض الحكام العرب. يعني انا عندي حاجات مليارات تحت ايدي، وانا بقول للشعب المصري من منبركم الكريم محدش يدفع جنيه ضرائب، وانا اهو بحرض اهو على عدم دفع الضرائب، وهجوب الكفور والنجوع واقول للناس ما تدفعوش ضرائب غير لما حصص ال 60 مليار جنيه اللي على الحيتان.
لا ما تحصلش. ما
لا 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 لا, لا ما يدفعوش جنيه عشان التانيين الحكام يسرعوا، ولا الحكام يسرعوا لما هيلاقوا ان انا امتنعت. ده كارثه. ده والكلام ده قلناه على فكره في انذار على يد محضر، لما رحت احضر في القضيه مع وائل الابراشي صاب هذا سرحان اللي اختاره فيه اللي رحت معاه الجلسه. انا بندم على اني رحت معاه الجلسه وطلبت من رئيس محكمه الجنايات اتكالف الاتهام طبقا للماده 11 من قانون الاجراءات الجنائيه. شفت
القضيه اللي كانوا رافعين الصحفيين اللي كان جاي لهم تهديدات؟ طلعت مين اللي بعت لهم؟ سواق
عمرو ليس.
ما
انا عارف الموضوع ده.
طيب
ورحت قدام القاضي وقلت له وائل الابراشي راجل مؤدب نقل نبض الشارع، لكن انا اللي ابويا توفى بدري وما لقيتش حد يربيني، وانا اللي بقدم لك انذار اهو من 6 شهور قبل نشر وائل الابراشي ان انا المحرض الاساسي، وبعت الانذار لوزير الماليه ولمدير مصلحه الضرائب وقلت له لازم تحصل وده كان قبل الثوره، لازم تحصل الفلوس دي من الحيتان والديناصورات، وانا مش هدفع جنيه وهحرض الشعب المصري كله على انه ما يدفعش ولا جنيه لغايه لما ده كارثه. يعني انت مقدمينهم بكسب غير مشروع وممكن يطلعوا منها براءه، وممكن دلوقتي عرفنا ان واحد من محامين رموز الفساد دفع بعدم دستوريه احاله بعضهم لمحكمه الجنايات لانه الكسب غير مشروع غير مختص بحاله الناس دي، والمفروض تحلوا محكمه النقض. وده كان القانون بتاع الكسب غير مشروع كان متعمد ان يفصل المرحوم السادات رحمه الله عليه ويمشي على نهجه المخلوع حسني مبارك في ان هم يختلسوا ويرتشوا ويسرقوا والقانون ما يطلهمش. ليه؟ لان القانون من بدايته فرق بين صغار الموظفين وفرق بين كبار القوم. قال لك الصغار الموظفين لو حد سرق او زادت ثروته وهو موظف او مكلف في خدمه عامه يتحول محكمه الجنايات فورا، ويا مولانا يا مخلوع التانيين قال لك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الشعب والمكلفين بخدمة عامة إذا تضخمت ثروتهم يتبعت التقرير لمجلس السيد قرار. يعني هم عندهم نية مبايتة مع سبق الصراط والترصد للسرقة وللنهب والاغتلاس والحرق دمنا. وتقول لي النهاردة ما يتصدرش قصوره اللي جاية عن طريق غير مشروع.
الفلوس اللي بره يا دكتور يا أستاذ.
الفلوس اللي بره دي لها ثلاث حاجات عشان تيجي. الحاجة الأولانية انه ربنا نشط ويكرم وزارة الخارجية وانا اعتقد انه الوزير الحالي راجل محترم ويطالب بجدية بالحقوق دي. اتنين انه الاحكام تسرع ويصدر احكام نهائية من المحاكم المدنية. ثلاثة عندنا احنا اتفاقية مكافحة غسيل الاموال ودي الدول الموقعة عليها المفروض تردنا الفلوس دي من غير احكام. بس للأسف احنا برضو لغاية دلوقتي مش عارفين نتكون لجنة محترمة تطالب الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة غسيل الاموال برد هذه الاموال. ودي مهمة جدا يعني لغاية دلوقتي الله يرحمه طلعت السادات قال لك ادوني 3 مليار جنيه وانا ولا 2 مليار جنيه وانا اروح اجيب لكم الفلوس دي من بره.
طيب تاخير المحاكمات هل مقنع في التسلسل القضائي بتاعكم ولا في تباطؤ؟
لا انا ما اعتقدش انه في تباطؤ بس بعض المحامين الوباء هم اللي بياخروا عمليه المحاكمات. طيب الشعر ده واضح وجالي في قضيه المخلوع لما محامي احد المحامين المدعين بالحق المدني رد المحكمة وخدت وقت كبير وطلع اصلا ان هو مش محامي ومشتوب بقوة القانون من 2002 وانا بقانون الاستشعار شامم ريحة بين فريد الديب محامي المخلوع وبين المدعين بحق المدني في هذا التواطؤ. والنهاردة فوجئت انه برضو في احد المحاكمات ان المحامين بيردوا المحكمة وانا بقول للمحامين سواء المدعين بحق المدني او الحاضرين عن المتهمين اتقوا الله عشان نخلص من عملية المحاكمات عشان فلوس مصر خاصة وان الخزانة قوية وان احنا لو ما سرعناش في تحصيل الضرائب او بيع القصور او ترشيد الانفاق والسفه الحكومي هنقف على باب السيدة الحسين نشحت كلنا.
شكرا معنا اتصال من حبيبكم وكلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذنا
يا دكتور يا غالي
الله يعزك عزك الله بارك الله فيك.
انت محتاجك يوم الجمعة
مثلث كده مثلث الرعب كده مثلث الرعب اكتمل
ودشتك وعرفت انك انت مسافر الف الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا حبيبي بارك الله فيك. انا برحب بيك يا دكتور عاطف
مايكرو
وبرحب بضيوفك الكرام يعني في المقدمة حبيب قلبي الوحش
ربنا يخليك حبيبي ربنا يعزك
ثم يعني اخي الصغير وابن الكبير الدكتور محمود ثم بذي الوجه السمح دكتور محمد عبد السلام بارك الله فيهم جميعا وهم يعني كوكبة منيرة في شاشتك المباركة.
الله يكرمك.
أنا أقول بس يا دكتور عبد الله دكتور محمود قال كلمة قال يعني نحن نريد من يرشح مرشحا جديدا فأنا اتصلت عشان أقول برشح الأستاذ نبيه الوحش.
ربنا يزكيك يا رب
يرفع قضايا على رؤساء الدول كلها. لا على رؤساء الدول التانية
نقاح معانا نرفع عليه قضية.
انا برشح ده رأيي يا اخي سبحان الله انا ارشح لبيه الوحش.
ربنا يخليك ربنا يزكيك يا رب.
وانا اتصلت لعدة اسباب.
تفضل.
طبعا السبب الاول ان استاذنا نبيه الوحش كان قد استغاث بي في يوم الجمعة ويمكن اتصلوا بي والله وانا كنت في الطائرة وعز عليا جدا الا البي استغاثته.
ربنا يخليه.
وحرصت معه والله كوني جيت مرهق جدا ووصلت البيت قرابة الفجر الا انني ظللت مستيقظا حتى تابعت الحلقة في اعادتها في الصباح واستمعت الى ما دار فيه وبقول له انا طلبت الان حتى انصفك من ابني الاكبر دكتور محمود الذي عتب عليك وقال يعني نحن ما ينبغي ان نستخدم الاسلوب الفاحش.
ما انا قلت له انت خليك في الدعوه وسيب لنا الشرشحه.
نعم
قلت له خليك انت في الدعوه بالله يا احسن وسيب لنا الشرشحه.
لا ونحن جميعا ان شاء الله احنا دائما نكون في الموطن الذي يجيزه الشارع.
نعم
ما دام الشرع يجيز فنحن جميعا يعني نحن جميعا يد واحده
ان شاء الله.
يمكن اخونا ودكتور محمود جزاه الله خيرا لما استدل برواية كان الدليل عليه وليس له حينما قال أبو بكر لعروة بن مسعود أمصص ببظر اللات. يمكن أنا قلت هذا في هذه القناة المباركة، قلت استحق هذا المشرك أن يقال له هذا لما أساء في حق الإسلام وحق المسلمين. وقلت يا دكتور محمود ارجو ان انت تراجع هذا الموضوع قراءة في فتح الباري.
ايوه سيدنا
حجر في الفتح. أيوة. قال فيه جواز النطق بما يستبشع من الالفاظ لارادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. فالوحش اذا ما بدا له منه ما يستبشع من الالفاظ فهو محق لانهم يستحقون ذلك. وانا بقول لك ابشر فانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت لما وقف ليرد على المشركين، وحسان بن ثابت كان لا يحسن استخدام السيف ولكنه كان يحسن استخدام الكلمة، فلما هاجى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذب عنا ونافح عنا، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدا في شعره الفاظ من الشدة بمكان وهي تعد سبا عند العرب. فله شعر في حق ابي سفيان قبل ان يسلم وقد رماه باللوم اللئيم، وله شعر في حق اخر قال فيه انه فاجر، وله شعر في حق ثالث قال انه جاهل. هذه كلمات قالها في من يستحقون هذا. وألا أقول للأسف الشديد الإسلام الآن أصبح نهبة للقنوات المأجورة والأقلام المأجورة وللأفواه النابحة. أنا أرى عجبا والله حينما أتابع القنوات وأرى هذه الحملة المسعورة على الإسلام وعلى المسلمين، هذه الحملة المسعورة فعلا تحتاج إلى تأسد، وأقولها بملء فيه، تحتاج الى تأسد ولا تحتاج الى لين جانب. فلين الجانب مع الذين يستحقونه، اما لين الجانب مع الذين لا يستحقون فيعد ضعفا. ونحن يعني كفانا ضعف في عقود قد مضت، وانا ان شاء الله تعالى ان نتأسد. تلك كلمة اردت يعني ان انصفك بها
ربنا انصفك يا رب
لك من اخيك وحبيبك وابن الاكبر الدكتور محمود، والذي اريد منه ان يعود متأسدا مرة اخرى
ان شاء الله.
فكثرت الكلاب وكثر العواء للاسف الشديد على
احنا الحمد لله وصفناهم بغواز الفضائيات.
نعم
خلاص بقى
ودي الامر الثاني
دول غواز الفضائيات يا دكتور عبد الله.
حاضر بل ان شاء الله عبد الله. انت يعني لي معك امران، انت وعدت ان تأتي الي لتشرب الشاي ولم توفي بهذا الوعد، وانا في انتظارك حتى الان.
لا حاضر حاضر
لو شك في عشا هيجي.
بد ان يجمعنا لقاء بس الدكتور عطف ما بقاش موجود.
حاضر انا جاهز انا جاهز سيب اليوم اليوم اللي انتوا عايزينه وانا اتنحى
حتى لا اغضبه لان لي احبه ولا اريد له ان ينزعج.
فضيلة الدكتور بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. انا مدين لك بدعوة الى هذا المحشي الذي ذكره الدكتور عاطف، لانني لم اسمع يومها من حضرتك وانا فاقول يعني حياك الله وبارك الله فيك نسعد بك.
انا يشرفني والله انا يشرفني ويكفيني وجهك السامح
بارك الله فيك.
طيب انت ثم يعني هذا.
الله يبارك فيك ثم
هذا.
ثم اقول بارك الله في حضرتك ان يعني الكلام الرصين اللي حضرتك ذكرته في مقام التلفظ وتغير المقامات والمناصات بالنسبة للمخاطبين فلا شك انه يتغير من المدعو للدعوة من جنس الملة ومن غير الملة ومقام المجادلة ومقام المناهضة.
نعم.
احنا بس عايزين استاذنا بيه يعني يحمل
علي على كنت افرق بين امور ثلاث.
نعم.
بين الدعوة.
نعم.
وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
والجهاد.
وبين الذب.
نعم.
هناك فرق بين هذه الامور الثلاثة فنرجو الا يوحد فيها القول.
بكرة بكرة لما تيجي. بكرة ان شاء الله توضح
الله خير. هذا ما اردت ان يعني تشير اليه.
ليه خصومة عندكم في هذه القناة؟ لانه في حلقة اول امس لما تكلم المهندس ايهاب واباح للنساء الخروج للتظاهرات ولقلت ساعقب بعدما يتكلم وان كان قد تكلم باسلوب لا يعجبني ولا يرضيني فهذا الان لا يعنيني فانا لا انتصر لنفسي ولكن ما سأني انه دلس في استخدامه للقرآن الكريم وهذا شيء انا لا اقبله ولذلك ساقدم له نصيحة من خلال قناتك يعني انا اريد منه ان يبقى في هندسته ولا يتكلم في الدين لانه اساء استخدام الايات القرآنية اساءة بالغة واصوض هذا غدل حتى يفهمه الناس فهما صحيحا لان اكثر شيء يؤلمني ولقد من الله علي ان اكون خادما للقرآن ومن خدام التفسير ان اسمع تفسيرا بالباطل لتأييد هوى او رأي هذا كلام لا اقبله
وانا ما ضم صوت صوتك لموضوع الاعتراض
هذا الحق سانتصر
للقرآن انا اتصلت اربع مرات امبارح
نعم
الآية ايه يا دكتور
انا بضم صوتي لصوتك لموضوع الاعتراض مرة امبارح من الدكتور ايهاب
شكرا
نعم
شكرا يا دكتور عبد الله بكرة نكمل
طب دعني اقول شيئا
بكرة
ما دعني اقول شيئا
الآية ايه يا دكتور
دعني اقول الآية ان شاء الله حينما استدل
ما هو مش وقت يا جماعة
بما كان بشأن الامرأتين الصالحتين في صورة القصص وخروج هاتين الامرأتين للعمل فقال هذا ان دل فانما يدلل على جواز خروج النساء
للتظاهر
فوضع الآية في غير موضعها واستخدمها على عكس ما جاءت يعني هذه الآية دليل على عدم جواز
يقول ما خطبكما
وبضوابط ذكرتها نفس الآية
يا مولانا الآية ما خطبكما البلوى اللي خرجتكم
شكرا
انا شيخ كبير
البلوى اللي خرجتكم المصيبة اللي خرجتكم وردت كل واحدة ابونا شيخ كبير
يكفيها الخروج قالت يا أبد استأجر حتى تبقى في بيتها ولكن هذا العمل الذي سمعته أول ألف ينبغي أن يرد عليه لكن أنا لي تعقيب سريع على ورؤية دكتور محمود وأكثر ما قال يعني وجل سيتكلم منتفقا يعني وكأنه من أعلم أهل الأرض وعجب عليها في الفتوى ثم أخذ يفتي كيف ما شاء يعني ثلاثة أرباع كلامه تدلل على جهل مركب
يا دكتور عبد الله يا دكتور عبد الله
نعم
احنا هو في الآخر ضيف للبرنامج ونحسبه من العلماء
لا ليس من العلماء
احنا نحسبه
ليس من العلماء لا ما قاله بالأمس يعني يجعلني أقول بما فيه ليس من العلماء بشيء ده حتى يخطئ في اللغة وصحح له الشيخ يوسف البدري وما فرق بين قائمة وقوامة قال المرأة قوامة كالرجل ثم استدل بقوله تعالى ومرأته قائمة لا يدري ما الفرق بين قائمة وقوامة وتقول من العلماء إذا كان هو من العلماء فكيف يكون الجهلاء يعني هذا كلام يا دكتور عاطف لا نقبله ولا نريد أن ندافع عن باطل قيل هذه قضايا أن تتزم بالقرآن والسنة فلا نريد لأحد أن يعبث بالقرآن والسنة
استأذنك يا دكتور اكتب ما تريد ان تبلغه وان شاء الله نوصله لفضيلة البشمهندس ويتراجع ويرجع الى الحق ان شاء الله
تمام لا نسأل الله ذلك احنا لا ليست انا قلت يعني هو تحدث عني باسلوب غير
حساب الاخ ايهاب عدلي اخ فاضل رجع الى الحق
ولكنني لا اعفو في حق القرآن ابدا
طيب
احسابه يعني لي كلمة سريعة لانني قد اطلت ان شاء الله هذا الفيديو الذي اذعتموه ارجو من الاخوة الافاضل وانا اعلم ان فيهم خيرا كثيرا وعندهم علم غزير وبارك الله فيهم حتى لا استقطع الوقت يعني هو تكلم عن التحالف القائم بين المجلس العسكري وبين السلفيين والاخوان المسلمين ما الذي يضير في هذا وما هي الجريمة في هذا وما هو الغابز والتلميح في هذا. نحن يشرفنا أن يكون المجلس العسكري يتحالف مع الذين يريدون دينا وإسلاما، وهذا يحدث في كل دول العالم أن الجيش يكون خادما للهوية الموجودة في هذا البلد.
لا ده أنا عايز أقول لك
في غير أمريكا. فهل هذا غامز ولامز يقال للمجلس العسكري؟ ثم تكلم إني السعودية وقطر يريدان أن يتدخل وكذا وكذا وكذا. كان الأولى بي والأحرى أن يحدثنا عن التدخل الأمريكي والتدخل اليهودي والتدخل العلماني والتدخل الصهيوني والتدخل الليبرالي.
كان دول أسلحتهم في الدولار والشكل واليان ما يقدرش يقول عليهم حاجة.
فإنهم يتدخلون لنشر الخير. نعم.
دول أسلحتهم في الدولار والشكل واليورو واليان ما يقدرش يقول عليهم حاجة.
ثم أرجو ألا يمر عليكم، جزاك الله خير، أرجو ألا يمر عليكم قوله ان الذي نجح الاسلاميين الاميون. الاميون كانوا هم الذين نجحوا. لقالوا عن الشعب انه امي. ثم ينبغي ان نفرق بين الامية وعدم الفهم. هذا الشعب وان كان فيه اميون الا ان الامي فيه قد يفهم ويتحدث اكثر بكثير من خريج الجامعة. يعني هذا الذي كان يتكلم لو جلس امام جدي او جدتي لعلمته كيف يتكلم.
فالأمية
لا تعني عدم الفهم ولا عدم الوعي. تلك امور ينبغي ان تنبهوا عليها. لا اريد ان اطيل اكثر من هذا. جزاكم الله خيرا. بقول بالاستاذ نبيل وحشة ديك كسبت صوتي يا عم انا رشحتك. ربنا يوفقك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.
لا ده انا عايز ارد في نقطه في ثانيه.
السلام
ورحمه الله على موضوع الاميين. على موضوع الاميين عايز اقول له بص انظر لنقابه الصحفيين ولا نقابه المحامين ولا نقابه الاطباء ولا نقابه المهندسين، هل هم اميين اللي انتخبوا الاسلاميين؟ انا عايز ارد بس عليه الرد ده. اذا كان شكراً. افترضنا جدلا انه في الانتخابات المجلس الشعب اللي نجح الاسلاميين الاميين، طب وفي النقابات اللي على رأسها الناس المثقفة والناس المتعلمة؟
طب معنا اتصال تاني. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
بس حضرتك مش عارف انا ليه بيتقطع الخط لما باجي اتكلم كده، كل ما اجي اتكلم مش عارف ايه الموضوع ده.
غض عننا يا حبيبي اعذرني معلش.
اللين في الدعوه يعني انا حين يعرض الحق باسلوب غليظ، يعني لان الحق اصلا لا يحتاج غلظه.
هو حد اسمعني بس، انت لسه اول مره تدخل علينا.
يعني اللين في الدعوه يعين على التذكر ويحمل على الخشيه، ولهذا كان غايه وسيله في ان واحد لقول الله سبحانه وتعالى لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، وقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت له. فانا بذكر اخواني الدعاء اللين بالذات في المرحلة دي والقول اللين في. بس لو تكرمت بيت شعر كنت كاتبه للشيخ حازم، فياريت لو تكرمت اقوله لو سمحت.
تفضل.
بقول دعنا نؤيد بالترشيح حازمنا يوم الرياسة إذ تأييده ظفر شيخ له ورع في الدين نحسبه وفي الشريعة منه القول معتبر، هو الكريم ونجل للكرام فلا تخفى مكانته في الناس تزدهر، هو الرزين على علم مهنتنا وفي السياسة خريط له نظر، في قوله ثقة في طبعه كرم في سمته سنة المختار فافتخر، يا ابن الصلاح لقد أقدمت معترقا تربت بربك إن الحق منتصر، انصروه فهذا الشيخ فاعتبروا إني أراه هو الأولى ليحكمنا، أما سواه فلا أرضى بهم فذروا حتى يجيء إلينا من يفوق، فإن قد جاءنا غيره بالخير فانتظروا، اسمع لحازم وانظر صدق حجته عند الشريعة من هذه فلا أبر، تطبيقها سنتي في الناس قد عرفت ما لي محيد ولا عذر فأبتدر، إني أريد رضا الرحمن خالقنا رب العباد وإن الله مقتدر، إنا نريدك يا ابن الصالحين لنا ذخرا لأمتنا يا نعم مدخر، تلقى السماحة والإخبات في ثقة تبدو هي الشمس صبحا أو هي القمر.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا.
اتصال تاني. خط برضه قطع وخط برضه.
اتصال تاني.
يبدي مش الشعراء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
يا جماعه. لينه بالقول هو بيقول لك لينه بالقول.
طيب احنا عليكم حاجة. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
بارك الله فيكم.
اتفضلي
حضرتك. اول حاجه انا عايزه ارد على المدعو امين سالم بالنسبة للجزئية اللي بيتهم فيها الإسلاميين بتلقي تمويل من قطر، أنا هقول له يعني إن ده كلام عاري من الصحة تماما، بدليل إن دولة قطر والقناة الجزيرة اللي بتمثلها قناة بتهاجم الإسلاميين جدا وبتحاربهم صح. وبتحارب الدولة وفتح أبوابها هي لكل العلمانيين والليبراليين واليساريين، ودي حاجة معلومة لأي حد متابع القناة دي جيدا. فقطر بتعادي الإسلاميين، مش إنها واقفة جنب الإسلاميين، دي أول حاجة. تاني حاجة الفيديو اللي حضرتك قبل كده عرضته بتاع المدعو سامح نجيب، كانت في جزئيه انتوا تقريبا من منتجينها يعني ما جبتهاش، والجزئيه دي برضو مهمه، اللي هو بيتكلم من ضمن الانشقاقات يكون انشقاقات بين الشباب الاسلامي وبين قياداتهم، وده اللي احنا ملاحظينه من فتره. الشباب طولوا على العلماء وبداوا ينشقوا عنهم ويسيئوا اليهم وكده. فانا الجزئيه ديت يعني اول حاجه انا عايزه ارجو من الدكتور محمد عبد السلام يوجه كلمه للشباب دولت، لان هم فعلا يعني اساءوا الادب مع العلماء واصبحوا بيصفحوا اراء العلماء وشايفين نفسهم ان هم اللي فاهمين في السياسه وكذا والكلام ده، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان انا برضو عايزه انبه جميع القنوات الاسلاميه ان هي ما تستضيفش اي حد من ائتلاف يدعى او يسمى ائتلاف الاسلاميين الاحرار. ارجو يا دكتور عاطف حضرتك وجميع القنوات تطلعوا، لان هم عده ائتلافات والناس دولت ومنهم سلفي كوستا. الناس دي يعني ازعم ان هم فكرهم يميل الى العلمانيه والليبراليه، وفي جزء منهم والله اعلم ان هو يعني اشعر ان هو محذوف او مثلا مدسوس علينا، لان بيدخلوا مثلا يعملوا نفسهم ان هم سلفيين ويبداوا يصفهوا من المنهج السلفي والكلام ده كله.
طب في مين من رمازهم؟ اتقطع الاتصال.
اتصل ثاني يا اخ.
طيب معانا اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قول لنا مين عشان نبقى عارفين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله وبياك يا شيخ عاطف وجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين.
آمين.
أنا عايز أقول للشيخ محمد والله عندما نراك نرى سماحة الإسلام وتنشرح صدورنا،
الله يبارك فيك،
وعندما نرى الشيخ محمود نرى الحق، ولكني عندي عتاب ولوم على أستاذ نبيل الوحش أنه لم يدافع عن أبا يحيى ويخرجه كما خرج، يعني يخرج لأنه كان يدافع عن الحق.
أبو يحيى ما رفعتلوش قضية ليه؟
يعني وأرجو أن
عشان ده مش ده إسلام.
لا 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 أنا محدش معرفش الموضوع والله.
نستكمل الأخت نسمع عليها.
طب كملي.
أنا آسف معرفش الموضوع والله.
طب كملي يا أخت.
رجل كان يتكلم في الحق ولم يفعل أي شيء يعاتب عليه. اما بالنسبه للمرشحين الرئاسه يعني ننتظر ان شاء الله افضل وافضل من يعني اللي موجودين باذن الله عز وجل ان شاء الله.
ابو يحيى اللي هو محبوس على ذمه قضيه امبابه.
ابو يحيى ده ما كانش موجود اصلا.
انا ما اعرفش
هقول لك بس
انا قرات اتصال بيه.
عارفين
مدرسه المشاغبين؟
انتوا
عاملين زي مدرسه.
لا 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 انا لو في قناه اتصال انا بعلن على الهوا انا متبرع بالدفاع عنه حتى الممات. طيب
اسمع يا سيدي معانا بعض الرسائل اللي من مشاهدينا الكرام. عبد العال بكري بيقول اؤيد من زكاه فضيله الشيخ ابي اسحاق الشيخ حازم ابو اسماعيل. السلام عليكم جميعا، اؤيد الاتفاق على مرشح واحد تختاره هيئه كبار العلماء، ادعم حازم ابو اسماعيل. الشيخ حازم هو الامثل. علي علام من الفيوم بيقول ينعقد مجلس من النواب الاسلاميين ويختاروا واحدا من الاربعه نيابه عنا. كويسه فكره ان
النواب الشعب.
مصطفى خطاب بيقول استغاثه الرجاء من الجميع ان نكون ايد واحده وكلنا مصريين ومصر لنا كلنا. حازم ابو اسماعيل عاطفي وابو زيد قوي ولكنه متشائم والعوى
وسط
يشتغلوا مع بعضهم مع بعض. المهم الاسلام ده بندق من اسكندريه. محمد مهدي المراغي بيقول الوحش مستشارا للرئيس الجديد
ما شاء الله.
هتبقى كويس وهتسيب البقره
هتوصل اه ما شاء الله.
ربنا يزكيك زي ما بتزكيني بس انا ما ينفعش لان انا
مستشار انت مش رئيس.
مش هيشاور غير بالباطل
والمستشارين بيقبضوا كويس. الدكتور عبد المعطي بيقول اتفق مع راي الدكتور محمود شعبان وافضل سليم العوا او ابو زيد لقوتهم وحكمتهم. نعمل الدكتور محمد ابو زيد لتمكين شرفاء لمن افنى عمره لخدمه الدين. اسال الله العظيم ان يكون الشيخ حازم ابو اسماعيل رئيسا. اوافق على راي الشيخ محمود شعبان وارى ان الاستاذ حازم لا يختلف عليه عقلاء المسلمين في هذه المرحله. ده جمال الشاذلي. من المهندس عبده الكودي ارشح ان يتم عمل مشوره من كبار العلماء الربانيين في مصر وحكم الشورى فيه الخير والخير الكثير. المهندسة سهير بتقول اوافق على رأي الدكتور محمود بحيث لا تفتت الاصوات بين اكثر من مرشح اسلامي. احمد بيقول يا ريت الكل يتنازل
لواحد من الاثنين دكتور ابو الفتوح او الفقي لان هم الانسب. الاتفاق على مرشح واحد يرفع نسبة التصويت للمرشح الاسلامي ده فيصل سلام منال من السويس نؤيد ابو زيد الفقي. فراج مهدي ان شاء الله الرئيس القادم لمصر هو الشيخ محمد حسان مرشح جديد.
جميل.
مرشح الشيخ حازم ابو حمادة من بنويت وسلامي للوحش. اتفق مع رأي الدكتور محمود شعبان وافضل سليم العوى او ابو زيد الفقي. اقترح ان يختار الاربعة فيما بينهم رئيسا ونائبا. حمدي حسن من الفيوم بيقول يا ريت يقوم قادة الاحزاب والازهر ورجال الدين الاسلام باختيار المناسب. احمد برع الصعيدي دشنا نؤيد الشيخ حازم. نفضل الشيخ حازم واقترح تشكيل لجنة من علماء المسلمين. دكتور العوى الرئيس وابو الفتوح النائب الاول وابو زيد مساعد. ارجو ان يكونوا كابي بكر وعمر يوم سقيفة بني سعد. ده شريف الشامي. اسرائيل خفضت الاتفاق على الجيش الجيش 3 مليون وتقول ان مصر غير مؤهلة للحرب. انا من السعودية ولو كان لي الحق الترشيح ولو بعدت شعري لاخترت اهل مصر الشيخ حازم وجزاكم الله خيرا. ام محمد اتفق مع الشيخ محمود وادعو الله ان يولي من يصلح. احمد بيومي من الزاوية رأيي أن يكون الترشيح للشعب فقط. منصور عبد الموجود رشح الدكتور محمود شعبان.
راجل
محمد عبد الله منصور عبد الموجود من الإسماعيلية. محمد عبد الله بيقول كلهم رجال وأرشح الشيخ حازم. أبو عثمان طنطا شركة التمساح نعم لمرشح إسلامي واحد والثلاثة الآخرين يكونوا مستشارين لهم. أسواني الأولى بالرئاسة هو اللي يخلصنا من حسني يقول وينفذ. وتحياتي للضيوف. أحمد إلهامي يقول حازم أبو إسماعيل. سمير داود من الإسكندرية حازم أبو إسماعيل. درويش من بلطيم يد الله مع الجماعة ورشح شيخ حازم. أمنية نعم لدكتور محمد أبو زيد الفقي. أتمنى من الله أن يأتي الحاكم الذي يركع لله وحده ولا يركع للبيت الأبيض. ده الشيخ ناصر القماش من الأزبكية. بنحبك يا وحش.
الشيخ ناصر ده راجل.
والأكفأ في المرحلة الأولى هو العوة. السؤال ده لنبيه الوحش. ماذا فعلت في البلاغ ضد ساويرس 6 أبريل؟ أبو سنوسي من مطروح بيرشح أبو إسماعيل. دكتور عمر من السعودية. أؤيد رجل الحق ولسان الصدق ودامس الخلق لين العريكة محب للآخرين حبيبي الأستاذ دكتور محمد أبو زيد الفقي. غيور على الإسلام بقول أحب كل مسلم ومسلمة. أم عبد الرحمن أقترح أن تقوم الهيئة الشرعية باستطلاع رأي. هنشوف الفيديو الأخير ونرجع للدكتور محمود شعبان.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
دكتور يوسف بطرس غالي الحقيقة قال موضوع عن الإنتاج الحيواني ووضعه كوزير المالية ودراسة ومشروع معين هو اتكلم عليه بأمانة ممتاز. يعني يسلم يوسف بطرس غالي والله يسلم. بس قال حاجة غريبة بقى ما فوتتهالوش. بيقول انا عندي جاموس الجاموسة هبدل لكم الجاموس بتاعكم. اخدوا مني جاموس الجاموسة تجيب في اليوم 40 كيلو لبن. قلت له عندك وكان السيد جمال مبارك موجود بقى. هفوت الكلام ما ينفع. قاعد قلت له رايح فين؟ هل انا رايح اصور مع عبد اللطيف المناوي في قلت له لا شو عبد اللطيف المناوي مين؟ ده انا مش سايبك. انا عايز بقى تجيب لي جاموس من اللي بيطلع 40 كيلو لبن في اليوم ده عشان اوزعه في الدايره عندي. قال لي الناس عندكم في الدايره عندهم جاموس؟ قلت له مليان. قال لي خلاص هات لي الناس اللي عندهم جاموس بلدي وانا بديلهولك بالجاموسة بتجيب 40 كيلو. قلت له انا كمان معاه ما انا برضو عندي جاموس انا وابناء دايرتي. قال لي طبعا مفيش جاموسة بتجيب 40 كيلو لبن في اليوم. مفيش اي كلام في اي اتجاه يعني. قلت له طيب تكون بقرة وانت قصد ان هي يعني كنت مش واخد بالك ملتبس عليك الامر انت شكلك بالك مدة ما رحتش البلد. قال لي مين اللي قال؟ قلت له ما انت ممكن تكون مش عارف الجاموسة من بقرة. قال لي لا جاموس. قلت له خلي بالك انا جاي لي رسالة بقر من المانيا من شوية وفي واحدة تانية بعد شهرين جايبها. وهيكون قصدك على الحاجات دي جرايات توفيق. بقول لك جاموس خلاص طبعا الاستاذ عبد اللطيف المناوي كان قاعد يقول لي الهوا وما استنى عبد اللطيف هوا ايه الوقت ده الجاموسه بتجيب 40 كيلو لبن. الوزير الماليه بيقول هذا الكلام ده احنا هنخلي فلاحين مصر اغنى فلاحين في العالم لما تبقى الجاموسه بتجيب 40 كيلو نصرف عليها 28 كيلو في اليوم اكل وشرب وكله يفضل لنا 28 كيلو. انتوا عارفين 28 كيلو لبن هنسلم الكيلو الجماعه الفلاحين بتوعنا في دايرتي هيسلم الكيلو ب 3 جنيه 3 ب 60 جنيه في اليوم يعني في الشهر ب 1800 جنيه والله العظيم هيرقص. بس طبعا ده كلام غير مقبول ان في جاموسه بتجيب 40 كيلو لبن في اليوم مفيش. ولكن هروح له برضه هو قال تعالى هروح له هو اللي قال القران حياه.
شفنا كلام الدكتور توفيق عكاشة وده كان ايام قبل الخلع وكان ده نموذج للوزراء والمسؤولين القدامى والنواب القدامى يعني هو كان نائب والتاني كان وزير امام السيد
جمال مبارك
والسيد المناوي
جمع نايبة.
فاحنا عاوزين بقى الرئيس القادم يختار وزراء محترمين ويبقى النواب محترمين
انا برضو وبعدين الدور على
عارف الدور عارف يا استاذ نبيه
لا ما هيلف الدور
اللي هيروح خلاص
لا ده انا عايز اعلي على رجل 1906 ابريل
لما نبقى محترمين اسمعوا بس خلونا لما نبقى محترمين الخير هيكتر في البلد والحيوانات كلها رزقها يزيد واللبن يزيد وال السنابل
القمحية الحين مفيش حاجة اسمها 40 كيلو.
طيب نسمع رأيك يا دكتور محمد. أنا معايا كم خبر مهمين مش عارف أنت عاوزين تمشوا.
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا أفصح عن نفسي.
طيب معايا اتصال عشان الراجل مركون من بدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ إبراهيم إزاي حضرتك؟
إزيك يا دكتور وإزاي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام. الاستاذ نبيل والدكتور محمود وشيخنا العظيم الشيخ محمد
الله يكرمك
فيك احسن الله
يكرمك. طبعا احنا بنأيد الفكره العظيمه بتاعت ان الاخوه المرشحين الاسلاميين لرئاسه الجمهوريه ان هم يتفقوا على رئيس واحد على مرشح واحد ودي ان شاء الله يعني بتبين حاجتين ان هم ان شاء الله يعني لما يتفقوا ان هم داخلين لخدمه الاسلام مش لهدف او لكرسي وفي نفس الوقت بتدي فرصه ان شاء الله ان الاصوات ما تتفتتش.
تمام.
دي نمره واحد. نمره اثنين انا برضو باكد على الاستاذ نبيل الوحش الراجل البطل ان هو برضو موضوع القضايا اللي رافعها على ساويرس وعلى الجماعه بتوع 6 ابريل وعلى الناس اللي هم بتوع الجمعيات اللي بتاخد فلوس من الخارج ان لازم يبقى في ضغط شعبي يعني هو واي حد يساعده واي حد يدعمه لان الجيش واضح ان الجيش والجهات الرقابيه سواء كانت القضاء او كده يعني في ضغوط عليهم ومش قادرين ياخدوا مواقف مع ناس واضحه وعاملين جرائم تحاكم وجرائم تودي الاعدام وبيفرقوا عن الناس يعني دي موضوع خطير جدا ولازم الموضوع ده يعني يدعم ويتفعل اكثر من اللي هو حدث ان ازاي ناس يعني بالمستندات وبالتصوير وبالمعلومات وباللي على النت وبيعلنوا ان هم بيتامروا على البلد وان هم عايزين يسكتوا دوله وان دي مخططات ويطلع ناس يضربوا في مجلس الشعب وفي مجلس الوزراء ويهاجموا وزارة الداخلية ويهاجموا الأسام والقنوات المتآمرة معاهم والإعلام المتآمر على البلد يسموهم صور وفي نفس الوقت الجيش ما بياخدش موقف يعني ناس يعني ناس عايزة تدي دولة ويطلع قضاء يعني كان الحاجات اللي تحولوا بيها للمدعي العام أو للمحكمة يعني عن طريق النيابة يعني أقل سبب فيهم أو أقل يعني اقل سبب في التحويل طبعا الاستاذ نبيل يعرف الحاجات دي من النيابه حولتهم ممكن فيها قضايا باعدام او قضايا بسجن مؤبد لان الناس بيتامروا على بلد يعني خيانه عظمى يعني بقى الوقت يعني عادوا يعودوا الناس الوقت احنا بنسمع ان الناس اللي بتدرب بره دي بقى شيء عادي الناس تاخد فلوس من بره وتتامر على بلد اللي دي شيء عادي ودي موضوع خطير واصبح الاعلام برضو واصبح الصحافه بتكتب يعني يقول لك الجيش يقول او المجلس العسكري يقول اللي اللهو الخفي يعني عايزين يفهموا الناس ان الحاجات اللي واضحه واللي ثابته دي ما هياش حقيقيه. فاحنا بنرجو من الاستاذ نبيل وكل الشرفاء وكل اللي بيدعموهم باي وضع ان يبقى في ضغط على المجلس العسكري ويبقى في ضغط على القضاء او على القضاء ان دول لازم يتحكموا، لان ازاي واحد زي علاء دول عبد الفتاح راجل يعني بالمستندات ويطلع ويتحدى ويروح ميدان التحرير بيعملوه بطل. فده موضوع خطير وباكد على الاستاذ نبيل وارجو من كل الشرفاء ان يدعموا حتى لو الجيش مش قادر يعمل حاجه والمجلس لا الشعب بقى احنا النهارده واضح ان الشعب هو اللي بيحرك كل حاجه في البلد، فلازم الشعب على الاقل يبقى فيه اصوات تنادي وفيه قنوات مسفره وتنادي وفيه محامين محترمين ينادوا بموضوع ان دول لازم يتحكموا، يتعاد تاني قواضي ويتعاد لهم حضرتك محاكم. الموضوع الثالث والخطير النهارده انا تابعت الاستاذ مجدي الجلاد وهو بيعتذر، يعني طبعا الكاريكاتير اللي نازل دول دي حاجه خطيره، فمش معقول باعتذار او بكلمه او برد يبقى الموضوع انتهى، لا ده الموضوع لازم يبقى فيه عقاب، لان الكاريكاتير حضرتك انا شفته على قناه الناس كان شكله مخزي جدا ومش اول مره يتطاولوا على الاسلاميين، ومتشكرين واحفظكم الله.
شكرا استاذ ابراهيم. عندنا موضوع هنضيفه على الفيديو يا دكتور محمود عشان يبقى ده موضوعنا الاخير. تبينت الاراء في قضيه تهنئه الاقباط بالعيد. دكتور عادل عفيفي كان قال بيان ان احنا مش هنهنئهم، وكان اظن في رموز من الاحزاب الاسلاميه راحت هنئتهم في الكنيسه، والازهر رد على تصريح الدكتور عادل عفيفي وقال انه عدم تهنئه الاقباط بعيدهم تشدد، والمسيحيون لا يقاتلوننا في الدين، ونقول لعبد المقصود للدكتور عادل فلتقل خيرا او لتصمت، والافتاء قال يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. بهدوء وبحكمة عاوزين نعرف رأي القرآن والسنة في هذه القضية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد التعليق على الفيديو، هذا رجل قميء نسأل الله أن يهديه وأفصح عن نفسه، وقال إن أهله وبلده مليئة بال
ما لا ما
يعني هو قالها على سبيل المزاح، ولكن نراها فيه هو حقيقة. هذا الرجل شاهدته يتحدث عن النقاب والمنتقبات حديثا قميئا جدا فيه إسفاف وابتزال وسوء أدب
خلينا في الجاموس
مع شرع الله عز وجل. فهو يعني نسأل الله أن يهديه، ومن ينتخبه أعتقد أنه سيصبح على شاكلته، ونسأل الله الهداية للجميع. قضية الأمر المالي والتحول المالي في مصر إلى الخير، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أن نحيا بالشريعة الإسلامية، أن نعود إلى خالق البرية، معناه أن تكثر الخيرات بين أيدينا. أنا أرى والله أعلم أن خطوة أولى في حل مشكلة مصر الاقتصادية تحديد الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى للأجور، وهذا لا يكلف خزانة الدولة قليلا ولا كثيرا. مصر لا تعاني فقرا، مصر اللي فيها 41% تحت خط الفقر و19.8% تحت خط الفقر المدقع، ومع ذلك أدعي أن مصر لا تعاني فقرا وإنما تعاني سوءا لتوزيع الثروات. بمعنى الحد الأدنى للأجور لو رفعناه إلى 1500 أو 2000 جنيه في الشهر للعامل أو للموظف والله لن نعجز عن تيسيره. كيف؟ لو وضعنا هذا أمام الحد الأقصى للأجور، أعلم رجالا في البترول المدير بيقبض 1,200,000 في الشهر، مدير بنك بيقبض 5,000,000 في الشهر، في وزارة المالية الناس بتقبض 500,000 و600,000 في الشهر، فوالله هؤلاء الكبار وهؤلاء الظلمة وهؤلاء الذين نهبوا البلد لو أخذنا من الحد الأقصى وأعطينا للحد الأدنى واحد ولا اثنين ولا خمسة ستة من القيادات في الشركة مرتباتهم هتنغنغ كل أفراد الشركة وجيران الشركة واللي ورا واللي قدام الشركة. فلو ربطنا الحد الأدنى بالحد الأقصى وهذا له أصل في الشرع، ومن أين لك هذا له أصل في الشرع، لو ربطنا هذا بس بشرط أن يكون الدخل وليس الراتب، بشرط أن يكون الدخل
حد الأقصى للدخل وليس الراتب، لأن في ناس ستفتح أبوابا أخرى لتضخم أموالها من أبواب غير شرعي. بالنسبة لقضية أنت سألت
عنها تهنئة بتاع غير مصريين،
نهنئ
غير المسلمين لخبطتني،
نهنئ النصارى بأعيادهم فيما لا يخالف معتقدا إسلاميا. بمعنى لو ارتبطت التهنئة بمثلا صلب المسيح، عيد القيامة مثلا، فنحن لا يحل لنا أن نهنئهم بذلك، لأن هذا إقرارا بباطل، لأن ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حينما تكون التهنئة بما لا يتصادم مع نص شرعي عندنا ولا يرتبط بعداوة منهم لدينا فلا مانع والله أعلم من تهنئتهم.
يعني احنا ممكن الوقت نقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يصلح حالكم.
فضلت الشيخ يكمل. طيب
يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، والأمر لا يعد قدحا في أحد. المسألة مسألة عقيدة، هم ينكرون علينا عقيدتنا وبل ينكرون علينا ديننا ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن ننكر عليهم أنهم لم يتبعوا هذه العقيدة التي أتم الله بها الشرع وأكمل بها الدين جل في علاه. فكل ما تعلق بالعقيدة كأننا نقر لهم هذه العقيدة التي ننكرها، فكيف نهنئ بأمر نحن ننكره؟ أما ما تعلق بأمور عامة حياتية لا تتعلق بعقيدة فينزل عليها قول ربنا جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا بد أن ننظر الاحتفال ده متعلق بإيه، والاحتفال ده متعلق بإيه. إن كان أمر يخرج عن دائرة الاعتقاد فلا حرج في ذلك، أما إن كان متعلق بالاعتقاد فلا أرى أحد من أهل
طب هو ده بيعتبر إحنا حسب فهمنا أن ده ميلاد المسيح، فهو ولد يعني ده ما فيهاش مشكلة ولا دي فيها إشكالية؟
لا لا هو مرتبط.
أنت مختلفين أنت على اللي أنا فهمه كده؟
لا 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 لا, لا, لا كلام واحد الحمد لله.
لا يعني طب يجوز أو لا يجوز؟ واضحة
عيد القيامة المرتبط بالصلب المرتبط بمخالفة عقدية.
طب خلينا في عيد الميلاد زي ما احنا عارفينه دورش السنة الميلادية.
واو. هم نفسهم مختلفون، عندهم احتفال بخمسة وعشرين وعندهم واحد وعندهم سبعة.
احنا اصلا كمسلمين لا 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 تشريع عندنا يقال ان انا اهنئك بعيد ميلادك او عيد ميلادك. احنا اصلا كمسلمين هل هذا عندنا شرط؟
ده عيدين بس،
احنا لنا عيدين فقط.
هم عيدهم هم بس الميلاد مش حرام عندنا حسب ما هو الضابط اللي حطه.
لا التهنئة
طب يعني ما ينفعش انتوا الاثنين ما ينفعش؟ طيب الازهر قال ينفع وانتوا قلتوا ما ينفعوش. ما
ينفعش والمفتي قال ينفع
عشان المشاهدين، لان هي احنا ما بنحبش
ان قلنا فيه
القضايا دي مشاكل، لكن ده كل الوسائل كل الوسائل
الاعلام مخالفه عقديه عندنا لا يحل لنا ان نهنئهم به والله اعلم.
خلاص عموما الموضوع شائك ولسه مش
عارف.
انا مش عارف
عايز انت
طب لحظه بس اقرا الرساله دي اخر رسائل وعشان
هنختم مع حضرتك
محمد يدعينا يدعينا ونقوم. دكتور خالد نجاتي من الزقازيق بيقول استطلاع خاص يجرى من الشعب او المسلمين الاربعه.
لا 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 ولا ربع ولا نص.
لحظه نكمل يا جماعه يا جماعه. اتمنى اختيار القوي الامين. ام حبيبه بتقول زوجي محتار بين العوا وابو اسماعيل وانا اتمنى خليفه لامير المؤمنين مثل عمر بن الخطاب. كيف نتوحد على مرشح اسلامي واحد وقد اعلن اخوان انهم لن يدعموا الا مرشحا تتوافق عليه جميع الطائرات حتى غير الاسلامي؟ ما احنا لما اختار واحد اسلامي ممكن تتفق عليه الطائرات الاخرى. اقترح ان يكون احد المرشحين رئيسا على ان يكون الثلاثة نواب او مستشارين وفق الله الجميع. ده مصطفى الشعراوي من محله. صابر صديق من اسيوط يقول ارى ان يرشح احدهم والاخرين الاخرين يكون نائبين ومستشار او مستشارين للمرشح، ونرشح الشيخ محمد ابو زيد الفقي لانه راجل فاضل، ورشح ابو زيد الفقي. ارجو من الوحش رفع قضيه حجر على مش مهم
الحجر على مين. لا قولها.
عاوزك ترفع على الدكتور توفيق عكاشه.
جايز
حسين المداح قنا
فكرة جيدة حتى لا تتشتت الأصوات. شعبان الزياتي يقول عمل استفتاء عن طريق القناة وأنا من أنصار الشيخ حازم. سيد نبيل الوحش رئيس والدكتور عاطف نائب.
الله أكبر. الله. طب خلي الدكتور رئيس
كي يهدي النفس ومحمود يعني انت تبقى رئيس مفتري وانا
دكتور طفارة
ومحمود اللي مش عارف العش وما كملتش الكلمة. يعني الرسالة دي عاوزة تتريح. دكتور محمد عبد النعيم بيقول ارى ان يكون هناك مرشح لحزب النور واخر لحزب الحرية. ده عاوزها ولعة. رسالة تانية بتقول الاغلبية من مجلس الشعب من الحرية والعدالة. اذا يكون الرئيس من النور. كامل فتح الباب بيقول فكرة رائعة. نعم لحازم او اسماعيل. وافق على مرشح واحد ولكن ليس العوى لانه دافع عن المد الشيعي. تشهد انت بقى فيه يا دكتور محمود. اشهد له عشان انت قلت عنه. انا لما اخلص بقى. الشيخ حازم يكره الجيش ويصفه باوحش الصفات. والعوى موقفه من الشيعة غير واضح. وايضا ابو الفتوح يميل للليبراليين. والفئة لا اعرف برنامجه. يعني انت ظلمتها. ارشح دكتور توفيق عكاشة. رئيسة.
ده ماله ده؟
علشان نجيب جلطة لستة ابريل وجمعيات اياه. ابو هادي بيقول
ذنب بقى الشعب ايه؟
الشعب هياخد البقرة من 40 كيلو.
دكتور عاطف الرجل اللي اسمه امير سالم قال لي نادر بكار الشعب اللي ادى للاسلاميين شعب متخلف.
ده شتم نادر بكار اذا نسيت اقول لك. وانا طيب استغربت
اكمل عليه. عشان فاضل لي
يعني ثلاث. انا رسل. لو قاعد في الحوار ده كنت قلعت الفرد الشمال وكنت كيمت له.
لا 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 صدقوني انتوا بتحلموا.
يعني ايه يقول للراجل مسلم محترم انت متخلف؟
هو
قال له الشعب اللي انتخابكم متخلف وانت متخلف كمان. لما رد عليه قال له عيب لما توصف الشعب. قال له لا ده انت كمان متخلف.
صدقوني انتوا بتحلموا. اقرأوا التاريخ. الحكم لأبطال المعارك فقط والدين لله. ده مسلم متطرف.
لا ما
هو قال كده. ابراهيم الدسوق السعودية لو اصر الاربعة المرشحين الاسلاميين فعليهم دعم من لا يكون له حق الاعادة. نريد من يحكم مصرنا الحبيبة ان يتقي الله فينا وتذكر ان الدنيا لها اخرة والحساب اليم.
من مخلوع على الكفن ملوش جيوب وطلع الكفن منافد من
هي خزي وندامة. خزي. عندك كلمة
انا عندي كلمة واحدة. لا استنى انت والنبي عشان دور. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا عم ما لا اله الا الله. كان في خبر ان انت اشرت اليه بتاع الاسلحة الكيميائية اللي قتلت الشهداء. وده للأسف قرروا ابراهيم حملات الشهير ابراهيم عيسى في جريدته المفضوحة ونقل للأسف عن المفوضية الأوروبية. يعني راجل مصري محترم نقل عن المفوضية الأوروبية ونسي وتناسى أو تناسى مع طبقة رسالة الترصد ان الخبر ده مبعوت له من واحد منتحل صفة دكتور متقدم فيه بلاغ من نقابة الأطباء اسمه أحمد معتز. وكان في كان بيدعي ان هو استاذ جراحه في المستشفى الميداني في التحرير واللي كشفه مداخله في احدى القنوات المغسوله والمبلوله. وحتى نقيب الاطباء مشكورا اهو قدم بلاغ للاستاذ المستشار النائب العام وقال له الحق ده الراجل اللي بيقول انه المتظاهرين قتلوا باسلحه كيميائيه في ميدان التحرير ده طلع نصاب واحنا عايزين تتخذ الاجراءات القانونيه ضده. واللي بلغ فيه برضه دكتور تاني قبله في التحرير اسمه اشرف علي اسماعيل صبري استشاري الطب النفسي. واحنا بنقول للاستاذ ابراهيم حملات الشهير ابراهيم عيسى تحرى الدقه. انت بتتكلم عن مصر وعن ناس في مصر وعن الجيش المصري واي حد يتكلم عن الجيش المصري برغم خلافنا معاه واختلافاتنا معاه بالإساءة يعتبر غير وطني وغير مصري. وبطلوا الزغل لعينيكوا الدولارات واليورو والشيكل والين. الله يحرقها.
جزاك الله خير. بس شكوى لوزارة التأمينات تأكدت منها. واحد كان شغال في القطاع الخاص معاشه 14 جنيه
والورقة طالعة ومختومة بختم النسر. الورقة مختومة بختم النسر بس
انا لا اظن
نسر تايواني
بس لا اظن ان هناك معاش 14.
الراجل عاوز يوصل يكلم اي حد ومستعد. ده اسمه معاش ايه؟ اسمعني بس. معاش بدل عجز 85% كان في قطاع خاص وصافة اتقطعي. فعملوا له المعاش ده 14 جنيه. جملة الاستقطاعات جنيه يبقى 13 جنيه. والراجل ده انا بيصلي وراه يوم الخميس ومستعد. المعاش بيصدر برقم تأميني 44,891,222 للعاملين قانون 79-75 للعاملين بالقطاع الخاص شمال القاهرة الزاوية الحمراء.
ايوه بس ثواني يا استاذ محمود بس عشان من ناحية قانونية
اهو اتفضل.
اصلي لا انا مش عشان
ده بدل عجز.
ثواني بس اصل العجز نسبته بتقول زي ما انت بتقول
85%.
طيب 85% ما توصلش ل 14 جنيه خالص. اذا كان 20% ولا 5% ولا 3%
طب الراجل ده نبلغ شكايته ازاي؟
لا يبقى في خطا في الكمبيوتر او في خطا في البتاع ده يقدم
يعني هو بيقبض كل شهر بيقبض
آه. لا يقدم تظلم او يقدم شكوى في التامينات لانه ممكن يكون ده خطا من الكمبيوتر لان العجز نسبه 85% ده ما ياخدش اقل.
طب تحلها لنا دي
احلها له انا واتبناها واجري وراها
يوم الاثنين اللي جاي تجيب لنا الخبر.
ما دي تليفونك اتكلمت
اديله
تليفون. خلي الورقه دي معاك واديله تليفونك
يتكلم. اديله تليفوني وانا ابعت له حد من الاساتذه يروح معاه ويصحح هذا الخطا
لله.
نسبه العجز دي ما تمشيش مع 14.
مفيش حاجه 14 يعني.
ما انا بكمل لك ده خطا ممكن يكون في الكمبيوتر.
هديله تليفون حضرتك واكلمك وتمشي معانا
احنا على تم الاستعداد لخدمتك.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك
وشيخنا الشيخ محمد يدعي لنا.
طيب بالنسبه للدكتور العوى عشان انت سالته على الهوا هنا.
الدكتور العوى شهاده لله عز وجل كان اشيع عنه كثيرا وقرانا عنه وسمعنا له كثيرا انه يقول بالتواصل مع الشيعة. فكنا على الهواء هنا وسألته هل تقول بالتواصل السياسي ولا التواصل الفكري والعقدي مع الشيعة؟ قال انا اؤمن ان من سب الصحابة جميعا او سب افضل الصحابة ابو بكر عمر عثمان وعلي، من سب عائشة بما برأها الله منه فهو كافر، ولي كتيب هبعته لك هدية في هذا. وانا بتكلم عن التواصل السياسي وليس العقدي، وقال لي ابعت لك الكتيب ولسه ما بعتوش لغايه دلوقتي. لكن بعد شويه استضافه الاستاذ خالد عبد الله في قناه الناس، فرايت دخنا في فكره في قضيه الشيعه والحكم على الشيعه في الخلاف معهم في انهم يدعون ان القران حرف وان لهم قران اخر غير هذا القران. فحزنت حتى عاتبت الاستاذ خالد عبد الله الراجل المحترم اللي بدعي له ربنا يوفقه في برنامجه، لان كان الناس هجمته وكان عاوز يسيب البرنامج. فكل والله كنت في اماكن الناس بكت بعد الحلقه اللي يوم الاثنين اللي فات اللي زي النهارده. بعد الحلقه الناس قابلوني وقالوا لي احنا بكينا لما الاستاذ خالد قال هوقف البرنامج. فبقول له محبيك كثر واستمر ربنا يوفقك. بعد البرنامج الاستاذ خالد عبد الله بقول له يعني كان في ردود واسئله المفروض توجهها للاستاذ الدكتور العوى. قال لي رحنا مع اخ اتصل بي واخ فاضل وتعزم على الغداء عنده وراجعه في مسائل كثيره، واشهد الله ان الرجل رجع الى الحق في انه يقول في الشيعه ما يقوله السلفيون، وقال ساعلن هذا في اقرب فرصه وفي اقرب ظهور لي. هذا من لسان الاستاذ خالد عبد الله في قناه الناس، نفع الله به وببرنامج.
شكرا دكتور محمد. شهاده لله. تدعي لنا دكتور محمد.
اتفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم انا نشهد انك لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نشهد ان محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه واهتدى وهدى واستنى بسنته الى يوم الدين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تقر اعيننا واعين المسلمين بنصره الاسلام وعز الموحدين. اللهم ول امورنا خيرنا ولا تول امورنا شررنا. اللهم اجعل ولايتنا في من اتقاك وخافك واتبع رضاك يا رب العرش العظيم. اللهم أذن في التمكين لدينك أوليائك يا رب العرش العظيم. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قد حاربوا دينك أوليائك، اللهم أخذهم أحد عزيز مقتدر. اللهم صلت عليهم سيف انتقامك يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا على الإيمان، إنك ولي ذلك وولاه. وصلى الله على نبينا وحبيبنا ومصطفاك وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. لعلنا يعني اليوم يوم إن شاء الله مفيد، لقينا فيه ملامح خلقية طيبة، وبنتمنى أنه نواصل حملة توحيد الصف خلف مرشح إسلامي واحد، ونتمنى أن الإسلاميين يكون لهم مرشح إسلامي واحد يتفقوا عليه بالشورى وبهيئة علماء من العلماء الربانيين الموثوق بهم الأكفاء اللي هم عندهم قدرة يختاروا أفضل المطروحين ويرشحوا لنا، وإحنا كلنا نقف خلفه. طبعا كالعادة نكرر الدعوات بالعفو والمغفرة لكل اللي احنا جبنا سيرته في اللقاء، سواء ضيوفنا او متصلينا او المشاهدين في الرسائل، لو لمزنا حد او همزنا
ولا
حد.
لمزنا ولا همزنا ولا عملنا حاجة خالص. الراجل طالع في الفيديو قدامك
محملات،
اقول على ايه؟
وانا
ابراهيم حملات ولا ابراهيم عيسى؟
وانا بحفظ غيبة اخونا وحبيبنا المهندس ايهاب عدلي، ويعني
لا احنا ما برضه ما حطناش فيه، احنا بنراجعه في الحاجات اللي وانا انا مفروض من امبارح في اللي قالوا عن المرأة في عملية المظاهرات. مرأة اللي عايش في المظاهرات خالص تتاهل تقعد في البيت.
طيب
تتاهل تقعد في المظاهرات
تقعد في البيت. هو قال الاعتصامات لا
لا لا ده قال لك يجوز لها تطلع في المظاهرات وده في
الاختلاط.
لا الاستاذ عبد الحميد الاسرش رئيس هيئة الفتوى الاسبق قالها صراحة امبارح، ممنوع على المرأة او البنت او السيدة تخرج في المظاهرات.
هو قال
لانه ده مع الضوابط اختلاط وفي شوف ما بالك من اللي بيباتوا في الخيام.
قال
نهار اسود.
لا هو ما قالش يباتوا.
لا اله الا الله.
لا لا هو قال انه ضد الاعتصام او المبيت او لا، لكن ممكن تخرج
في المظاهرات
الشرعية.
يا استاذي قال في المظاهرات
وقال انه
وجابوا استدل بموضوع على سيدنا موسى وده خلط كبير قوي.
الاستدلالات بقى ما انت مش عامل استدلالات بقى، انت شيخ.
احنا دعينا
خلونا نحفظ غيبته، لازم الراجل غايب.
احنا لا 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 احنا ما حدش اختابه.
لا لا الدكتور
عبد الله هو اخطا
عبد الله قرط في الكلام وانتوا عيدتوه.
انا عيدت انه هو
احنا قلنا له هات يا دكتور
بس الكلام تحت الموضوع تاني.
هات الورق
القضية الان ان الاصل على الاباحه
يا سيدي اذا كان هناك ضروره على مشاكل شرعي.
طب اسمع بس الاصل على الاباحه، وان كان هناك الضوابط الشرعيه المنضبطه فلا يعني نحجر
في الزمن ده يا دكتور محمد.
الضوابط مش موجوده.
اي الله ينور عليك. لا في دول تلقاتوا كلام حضراتكم محترم وياخدوا بيه. يعني البنت اللي ضربت السحله دي ممكن تقول لك هذا الشيخ قال انه دينا في المظاهرات.
استنى بس استنى
ولا اصلا عايز اقول لك ده جريده الاندبند اسمها ايه الاندبندنت من المنيله دي قالت ايه بقى؟ قالت واحد صديقها والله العظيم يا دكتور محمد اهو الخبر اهو قالت ان واحد صديقها هي تعمدت انها تتعرى وتفتح الكباسين، وواحد صديقها هو اللي صورها على بعد 15 متر ودي كانت مرتبه، والولد على فكره اللي صورها استخبى يومين ما رضيش يظهر.
جريده ايه؟
الاندبندنت.
طيب
خلاص
برضه بنكرر ان احنا انتوا كعلمائنا وضيوفنا عاوزين لا يجرح بعضنا.
لا لا طبعا ما فيش تجريح. احنا
ونحفظ انا دوري الغائب ادافع عنه لانه مش موجود
يا سيدي. انا معايا فتوى ثواني يا سيدي
وبعدين
انا معايا فتوى شرعيه من نصر الدكتور نصر فريد واصل انه ممنوع الاختلاط. لما رفعت قضيه على طلبه الجامعات انه لو بيقعدوا جنب بعض يقعدوا فوق حجر بعض، يعني بيلبسوا ملابس زوجتي تكسف تلبسها لي في يعني البنت بتاعت الاعدادي دي والثانوي تطلع رايحه عامله الدنيا ليه؟ راح تتم لك تعليمها ولا تقف في الباترينه؟ ده انا لو ابوها هتحلها.
فوقتني
يا دكتور محمد. يا دكتور محمد برضه انتوا كعلماء فاضل لازم تحرموا موضوع الاختلاط ده.
ما احنا لا نحلل يا
يعني انتوا علماء تجيبوا ايات قرانيه واحاديث نبويه واجماع
فصل
لا ما تفصلوش تستدلوا بالايات القرانيه يبقى كده عشان نخلص من لانه انا اختصمت فيها شيخ الازهر هذه الدعوه واختصمت فيها المفتي يعني يا دكتور محمد ومشكورا ان راح بعت لي فتوى الدكتور نصر فيض واصل وقال ممنوع الاختلاط وحرام شرعا لانه كان سبب حاجات كثيره
دعوة. طب يا استاذ دكتور محمد انت والدكتور محمود لو الان طلع قرار من مسؤول ما منع الحجاب في مكان ما اجتمعت كل الاخوات بتنظيم معلن حزب النور او حزب الحلال قال بكره مسيره للاخوات فقط من الجامعه لحد خارج لمده نص كيلو متر عشان الاعتراض على هذا الموضوع
بزيها الشرعي من غير
مظاهره حريمي مظاهره حريمي
الله ينور عليك هو ده اللي وجود يا مدير الشوارع مدير ما فيهاش
لبني وجود التحريم
يبقى الامر
احنا بنتكلم على المظاهره وليس
ولكن بضوابط الضوابط مش موجوده خلاص
لانه المراه من حقها افضل المراه مش من حقها ان هي تعترض على الشيء اللي فيه ظلم
من
طيب
تخرج ليه لو لك قرارات شرعيه يا دكتور
شايف ما بتقول ازاي بقى
ومن حقها
يعني لو في ظلم
وتجلس مع اجانب بزياده الشرعي طالما مفيش خلوه ومن حقها ان تتكلم مفيش حق
تمام احنا ما بنقولش على حاجه احنا على هذا الزمن الرديء قسما برب العزه بتروح اي جامعه كانه كباريه ده في شوارع في جامعه القرص مش شارع الحب وشارع ما اعرفش ايه شارع جوه جامعه
طب انت عارف منين
ما انا بروح هناك عشان اعدل الناس الدكاتره
انتساب
لا مش انتساب لا اتحمل والله يا اخويا ده حاجه
وبال جزاكم الله خير
ربنا سبحانك اللهم اخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به
واعف عنا
وكمل دعاءك
واعف عنا
عدم الاختلاط
واعف عنا
لو على جثتي
واعف عنا
ولا وزير تعليم يهمني ولا رئيس جامعه يهمني ولا شيخ ازهر يهمني واكمل دعوتي
لا مالكش دعوه بشيخ الازهر لا شيخ الازهر المفروض كان هو اللي بادر
طيب
لا
بس تقول ما تقولش ما يهمنيش
لا ده شيخ الازهر لا ولا يهمني شيخ الازهر طالما ما بيطبقش شرع
الله لا الله يطبق
بيتكلم كلمه
انا اللي انت اللي هتطبق
انا راجل بابس بالوسائل اللي معايا
واعف عنا
يغفر لنا ان شاء الله
انت مولانا
قول معنا على الحق هيغفر لنا وهيغفر عنا
انا اللهم
وارحمنا ان شاء الله
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والى اللقاء مع وحش جديد
ان شاء الله اخواننا المشاهدين سامحونا على مدرسه المشاغبين وبنكرر اعتذارنا للاخ ايهاب لغيابه ولحفظ غيبته وبرضه بنكرر احترامنا ليه
واحترامنا بنحبه في الله جدا
للدكتور عبد الله بدر وده عالم وده داعيه وده داعيه ونسمع الاثنين واحنا عاوزين الاثنين يكونوا اعلى حاجه عندنا وكلنا كل يعني عيوننا تراهم باحترام وبتقدير وبنسمع منهم وبنطيع وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك
جزاكم
الله خيرا
القران حياتي يهديني لصراطي القران حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات القران حياتي هو يصحبني طول اليوم.